إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الأحبة المؤمنة والإخوة المسلمون، هذه دورة علمية جديدة من الدورات العلمية التأصيلية، وهي الدورة العلمية 89 بعد 100 الخامسة بفضل الله سبحانه وتعالى، والمقامة في يوم الاثنين الموافق 17 من شهر ربيع الأول لعام 45 و400 وألف. ونبدأها بهذه الرسالة، وهي تفسير قول الله عز وجل: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، الآية للعلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: تفسير قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. قال: الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد. فقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. في هذه الآية الكريمة من سورة البقرة بيّن الله سبحانه وتعالى صفات الصادقين، صفات المتقين الذين وعدهم الله الجنة والكرامة، وهم الأبرار. والله سبحانه في كتابه الكريم ذكر المتقين في مواضع كثيرة، وما أعد لهم من النعيم تشويقا لأعمالهم وترغيبا في السير على منهاجهم، كما قال سبحانه: إن المتقين في جنات وعيون، ادخلوها بسلام آمنين، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، لا يمسهم فيها نصب ولا هم منها بمخرجين. ويقول جل وعلا:
وقد بين الله سبحانه وتعالى في كثير من آيات القرآن صفات المؤمنين وصفات المتقين وصفات الأبرار. لماذا؟ حثا على التزام صفته، فإن الأبرار وصف، وإن المتقين وصف، وإن المؤمنين وصف، والأعيان لا تنتهي إلى آخر الزمان، إلى حين يرسل الله عز وجل ريحا طيبة فتقبض أرواح المؤمنين، فحينئذ لا يبقى إلا شرار الخلق فعليهم تقوم الساعة. فهناك مدح يتعلق بالأوصاف والأعمال، وهناك مدح يتعلق بالأعيان. والمدح الذي يتعلق بالأوصاف والأعمال أوسع من المدح الذي يتعلق بالأعيان والأشخاص. فالمتقون محمودون في أي زمان كانوا، في أي عصر كانوا، ولا يوجد زمان إلا وفيه متقون. فيمدح المتقي والتقي، ويمدح البار، ويمدح المؤمن، ويمدح المحسن، ويمدح المجاهد، ويمدح العالم. ومن أجل هذا، لم تكن هذه الأوصاف محصورة في أعيان معينة، ذكر الله سبحانه وتعالى هذه الأوصاف في القرآن لينشط الناشطون في كل زمان. فنحن إذا قرأنا قول الله سبحانه وتعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون. من أول من خوطب بهذه الآيات وطبقها؟ الصحابة رضوان الله عليهم. لكن هل الحكم خاص بالصحابة أو يتعدى؟ يتعدى. ولهذا فنحن حينما نسمع هذه الآيات كأنها أنزلت إلينا، فأنا مخاطب به وليس الصحابة فقط. الصحابة أول من خوطب بها أول، لكن نحن مخاطبون والذين يأتون بعدنا مخاطبون، وذلك إلى قيام الساعة. إذن كل مؤمن داخل في هذه الآية. قد أفلح المؤمن، فأنا أسعى في الفلاح وأسعى في تحقيق الإيمان، لأن الله حكم للمؤمنين بالفلاح، والفلاح هو تحصيل المطلوب والنجاة من المرهوب، هذا هو الفلاح. يقوم على أمرين: أن تحصل المطلوب وأن تنجو من المرهوب. وأولئك هم المفلحون الذين تحقق لهم الأمران. قد أفلح المؤمنون الذين تحقق لهم الأمران، هذا هو الفلاح. ولهذا الله ولهذا المؤذن يقول في أذانه: حي على الصلاة، حي على الفلاح. فالصلاة فيها فلاح، والنجاة من المعاصي فيها الفلاح، التزام السنة فلاح، والنجاة من البدعة فلاح، التزام التوحيد فلاح، والنجاة من الشرك فلاح. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فأحرص، لأن هذه من صفات المؤمنين، محال أن يكون من صفات المؤمنين الذين هم عن صلاتهم ساهون. والله يقول: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. هذا الذي يصلي ولكنه يترك صلاة حتى يخرج وقتها فيجمعها مع الصلاة الأخرى، فكيف بالذي ترك الصلاة؟ إذا كان من صلى ولكن في غير الوقت، الله عز وجل توعد بقوله: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون فسوف يلقون غيا. فقال: فمن بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا. يبقى إذن أنا أدخل في هذه الصف: الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون. فلماذا ذكرت هذه الأوصاف؟ لتبقى خطابا إلى قيام الساعة. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فأدخل في هذه الصفات. يبقى إذن حينما أدخل في هذه الصفات فيكون المعين قد مدح، مدح لالتزامه بالصفات. فالله سبحانه وتعالى لم يجعل هذه الأوصاف الطيبة في أعيان وفقط، في أعيان وفقط، إنما هذا يتعدى إلى الأعمال. أعيان تقوم بهذه الأوصاف، والأوصاف نحن مطالبون بها. ولهذا النبي قال: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وفي رواية: على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذا تعلق بالأوصاف والأعيان، على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. كل صفة كانت لهم فنحن مخاطبون به، وفيها مدح للنبي صلى الله عليه وسلم وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لا يدعي أحد فضلا إلا لأحد إلا أن يكون إما ورد النص بفضله، وإما كعين، وإما أنه تحققت فيه أوصاف الإيمان فمدح بناء على هذه الأوصاف. نحن نمدح علماءنا، مدحنا ابن تيمية، مدحنا أحمد بن حنبل، مدحنا ابن عبد الوهاب، مع أنه ليس هناك نصوص في أعيانه، لكن هناك نصوص في أعماله. أقاموا التوحيد والتوحيد أصحابه محمودون، أقاموا السنن والسنن أصحابها محمودون. إذن نحن ننتبه لهذه المسألة من هنا. هذه الآيات وإن كان الصحابة قد خطبوا بها أولا، إلا أن الخطاب يبقى. ولهذا قال العلماء قاعدة: ليست العبرة بخصوص السبب بل بعموم اللفظ، بل بعموم المعنى. وليست العبرة خاصة بماذا؟ بخصوص السبب. فلان نزلت فيه آية على عهد رسول الله، هل الحكم يختص بفلان؟ لا، الحكم يتعدى إلى كل من يدخل تحت هذا الوصف. من هنا كانت الآيات الكثيرة والصور الكثيرة في القرآن
التي فيها التركيز على هذه الأوصاف الطيبة المباركة، بل وتكررت هذه الأوصاف، تكررت هذه الأوصاف حتى ينشط المؤمن عليه. طيب، في المقابل الأوصاف المذمومة سواء في الكفار أو في المنافقين أو في العصاة أو في أهل البدع، تأتي الأوصاف المذمومة. لماذا؟ لنجتنبها. يبقى لماذا ذكرت الأوصاف الطيبة؟ لنلتزمها. لماذا ذكرت الأوصاف المذمومة؟ لنجتنبها. فأنت في كل صورة من صور القرآن تجد آيات تحثك على فعل أشياء فتفعلها، أو آيات تحذرك من فعل أشياء فتجتنبها، وكذلك السنة. فكل واحد الآن تبين له، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. أنت تمدح الكذب، أنت تمدح البدعة، أنت تمدح المعصية، أنت تمدح الطاعة. ليه؟ لأن الله مدحها. يبقى ليس لأحد أن يضع نص، أن يضع وصفا يوالي ويعاد عليه، يذم ويمدح عليه، إلا اتباع الإشارة، إلا اتباع الإشارة. فحينما تقدم عبادة لغير الله، نذر لغير الله، ذبح لغير الله، كيف تمدح أربابه وتقول هؤلاء محمودون؟ ومعلوم أن هذا الذبح وأن هذا النذر عبادة، والعبادة لا تصرف إلا لله، وأن هذا شرك. قل لنا صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. هذا إنسان طيب، ولكن الحقيقة في عيب واحد، أنه ما يصلي، لكن طيب الخلق. إذا ليس بطيب، طيب فين هذا؟ طيب فين هذا؟ إنسان يا أخي منفق، وما شاء الله تبارك الله، رجل يعني ما يتأخر في الخير، ولكن هو من جماعة كذا أو من حزب كذا، يبقى ليس بطيب. نحن نريد أن يكون المدح عائدا إلى ماذا؟ إلى الكتاب وإلى السنة، إلى الكتاب وإلى السنة، إلى الأوصاف الشرعية. يا أخواني بارك الله فيكم، هذه قاعدة مهمة، الذم والمدح، المدح والقدح، الجرح والتعديل بناء على أوصاف شرعية، والأوصاف الشرعية تسلم إلى أحكام شرعية. ما حكم تارك الصلاة؟ ما حكم مؤدي الصلاة؟ ما حكم جاحد الزكاة؟ ما حكم مؤدي الزكاة؟ يبقى إذن هذه أمور ما فيها نقاش. يبقى حينما تمدح وحينما تذم، فاعلم أن هذا الأمر مبنى على ماذا؟ أن هذا الأمر مبناه على أدلة شرعية وأوصاف شرعية لا تتعداه. فلهذا امتلأ القرآن بذكر الأوصاف المحمودة وذكر الأوصاف المذمومة. فقال فمن بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، إبادة ذم له. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون، إبادة مذمومة. وهكذا. نعم.
قال ويقول جل وعلا إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. وفي آيات كثيرات ذكر فيها صفات المتقين وما أعد الله لهم من الكرامة. وفي هذه الآية من سورة البقرة فصل بعض أعمالهم بل جملة من أعمالهم، فقال ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، وفي الآية الأخرى قال ولكن البر من اتقى. فالمتقى والبر، قال ولكن البر، يعني ولكن ذا البر وذا التقوى من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. فالأبرار والمتقون هم الذين آمنوا بالله وأنه إلههم الحق ومعبودهم الحق، وخصوه بالعبادة وأخلصوا له العبادة.
هذه أخص أوصاف أهل التقوى وأهل البر. ما يمكن أن تكون من أهل التقوى والبر إلا إذا كنت من أهل التوحيد. أما إذا لم تكن من أهل التوحيد فلست من أهل التقوى ولا من أهل البر. فإن كان الذي عندك شرك أكبر فأنت كافر، لا حظ لك في البر مطلقا. وأما إذا كنت عندك شرك أصغر فلست من أهل البر والتقوى على الكمال، وإن كان عندك أصل الإيمان. يبقى لا يمكن أن يكون المشرك من المتقين بإطلاق، سواء كان عنده شرك أكبر أو كان عنده شرك أصغر يعلمه، وإنما البار والمتقي من كان على التوحيد، اثنان من كان على السنة. من كان على التوحيد فيحقق شهادة أن لا إله إلا الله، من كان على السنة فيحقق شهادة أن محمد رسول الله، ثلاثة من كان على منهج الصالح السلف الصالح. فمن كان على منهج السلف الصالح كان بارا وتقيا، وأما إذا كان على منهج الهوى فليس بارا ولا تقيا بإطلاق. يبقى من التقي من البار؟ من كان على التوحيد أولا، من كان على السنة ثانيا، من كان على منهج السلف الصالح. إنما من كان على منهج الأشعرة أو المعتزلة أو الصوفية أو الخوارج أو المرجئة أو كذا، من هم الذين على منهج؟ من هم المتقون منهم؟ من التقي؟ الخارجي ولا المرجئ اللي بيقابله؟ الأشعري ولا المعتزلي؟ القدري ولا الجبري؟ الرافضي ولا الخارجي؟ من هو؟ أدخلوك في سراديب، الإخوان ولا التبليغ؟ حزب النور ولا داعش؟ لابد من وصف ورد في السنة بمدحه وبمدح من كان على وصف، وهو الجماعة، ما أنا عليه اليوم وأصحابي. يبقى إذن ثلاثة أمور بها تكون من الأتقياء، بها تكون من المتقين: واحد من حقق التوحيد، الثاني من حقق الاتباع والسنة، الثالث من حقق سبيل المؤمنين وكان على منهج سبيل المؤمنين، منهج السلف الصالح. نعم. إذا ذكر البر دخل فيه التقوى، وإذا ذكر التقوى دخل فيها البر. فالبر والتقوى إذا انفرد أو إذا افترق اجتمع، وإذا اجتمع افترق. بمعنى إيه؟ لو ذكر البر وحده ولكن البر من آمن يدخل فيه التقوى، طب ولو ذكر التقوى وحده دخل فيها البر، طب لو ذكر البر والتقوى معا كان البر للمجتنب للفاعل الواجبات، وكانت التقوى للمجتنب للمنهيات. التقوى تكون للاجتناب، من جعل بينه وبين غضب الله وقاية، هنا باجتناب المحرمات، والبر يكون بفعل الواجبات. هذا إذا اجتمع البر والتقوى، كما قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى. يبقى البر والتقوى إذا اجتمع معا كان البر لفعل الواجبات والمأمورات، وكانت التقوى لاجتناب المحرمات والمنهيات. طب إذا ذكر أحدهما فقط، التقوى فقط البر فقط، دخل فيه الآخر. يبقى الأبرار هم المتقون والمتقون هم الأبرار. طيب إذا ذكر الأبرار والمتقون، الذين يفعلون الواجبات ويجتنبون المحرمات. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فالأبرار والمتقون هم الذين آمنوا بالله وأنه إلههم الحق ومعبودهم الحق، وخصوه بالعبادة وأخلصوا له العبادة، وآمنوا بكل ما أخبر به سبحانه من أمر الآخرة والجنة والنار والحساب والجزاء وغير ذلك مما أخبر به أو أخبر به رسوله عليه الصلاة والسلام، هؤلاء هم الأبرار المتقون. وهذا الإيمان أثمر لهم جميع الأعمال الصالحات، فآمنوا بالملائكة وبالكتب وبالأنبياء وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. هكذا الإيمان الصادق يتضمن،
يعني هذا باختصار سبحان الله، كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان في حديث جبريل في الصحيح، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. إيه اللي يدخلنا بقى عذاب القبر ونعيم؟ لا، ما في دليل، لا في دليل. هؤلاء الناس يختبرون عقولهم مثلا، يعني جاي يخطر بعقلك الصغير يا أخي، اسأل أي واحد يصلي على ميت، هات يا أخي دعاء الميت هذا، ما عندك في كتب السنة؟ إذا مات الواحد كيف ندعو له؟ ندعو له بإيه؟ وأعيده من عذاب القبر. ومن أنت بتجادل ليه طيب؟ جادل في إيه؟ هات يا أخي بما تدعو به قبل أن تسلم من صلاتك. ها، كان الطاووس ما يختم صلاة حتى يقول من، وهو ما ورد عن النبي في الصحيح. افتح السنة: اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحرمات ومن فتنة المسيح الدجال. ومن بتجادل ليه؟ جدل. وحلقات في التلفزيون وحلقات ومواجهات وكذا، وعذاب القبر والنعيم، والذين يقولون والذين يقولون، أمر عجيب. أنت ما تصلي أنت مع المسلمين؟ ما تصلي أنت مع المسلمين؟ افتح السنة: اللهم نعوذ بك من عذاب القبر. دعاء من قبل السلام، افتح السن وعيده من عذاب القبر، دعاء على الميت، افتح السن، حديث يعرفه الصغير والكبير. لما مر النبي على قبرين فقال إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير. أظن ما في مسلم على وجه الأرض لو سمع الحديث هذا، يعني كله بيخطب هذا الحديث. مر النبي على قبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. إذن في عذاب قبره، في عذاب قبر، يعني دعونا لماذا نتجادل بهذه، إنما نبحث ما الذي يقي من عذاب القبر، نبحث كيف ينجو الإنسان من عذاب القبر. إنما في أصل العذاب، في أصل العذاب ونتفلسف. أصل الله عز وجل قال في القرآن النار يعرضون عليها غدوا وعشية، وهذا عرض وفق بين العرض والعذاب. طب خذ الآية كلها، خذ الآية كلها، خلاص بلاش الآية، ما عندك الله بنعوذك من عذاب القبر. أنت مفسر القرآن، صاحب الخواطر، ما تعرف السنة؟ طيب افتح السنة، بلاش، خلاص خلاص النار يعرضون، هذا العرض، ده من باب التسليم طبعا، هذا عرض خلاص، ما في عذاب. لكن السنة ما في عذاب، السنة ما في عذاب، حديث وحديثين، حديث براء بن عازب إذا كان إنسان في قطاع من الدنيا هذا معروف، حديث ابن عباس مر النبي صلى الله عليه وسلم على القبر فقال إنهما لا يعذب معروف، حديث اللهم من يعذبك من عذاب القبر من عذابنا كل مصلى عارف. حديث أنت بتدعو الميت تقول إيه، أنت تدعو الميت تقول إيه، ما الحديث الذي تدعو به الميت، ما الدعاء الذي تدعو به الميت، سبحان الله العظيم. طيب ما تعرف في الدنيا حديث اسمه استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، ما تعرف حديث بيقول هذا؟ إذن حتى تعلموا يقينا أن هؤلاء أصحاب هوى، ليس أنه يجهل سنة ويقول لا، أصحاب هوى. ولذا من الذي ينكر عذاب القبر نعيمة؟ العقلانيون والجهال، صوفي قبوري ولا علماني ولا عقلاني تنويري كما يقول تنويري. ولذا نجد إبراهيم عيسى، شعرفك يا إبراهيم عيسى، كيف من الذي جوز لك تتكلم في الدين؟ والله ما يصلح معك إلا سيف السلطان أمثالك، أو إسلام بحيري، أو أحمد كريمة، أو صاحب خواطر، ما هو لا الذين يتكلموا هذه مسألة، لا وحروب طحينة، يعني شوف حجم المسألة على وسائل الإعلام كأن المسألة اختراع ذرة، مثلا أمر خاص ب خواص البشر، لا أمر عام يا إخواني، ما من مصلي يدعو للجنازة إلا يقول هذا، ما من مصلي يصلي ويفرغ من صلاته إلا ويقول هذا، يعني الناس تعرف. والله ما لقينا عاميا وحيدا، والله ما لقينا عاميا وحيدا يقول وينكر عذاب القبر نعيم، ولا ينكر أن الله في السماء على العرش، ولا ينكر أن الله ينزل، ولا ينكر أن الله يتكلم، ولا ينكر أن الله يحب. يا ابن خدي عشان ربنا يحبك، لا احنا مفطورين عليها، احنا ما درسوا لا السنوسيه ولا درسوا الجوهره ولا درسوا، ما درسوا شيء يا اخي. سنوسيه ايه يا اخي؟ سنوسيه ايه؟ ضلاليه هذه ولا جوهره التوحيد؟ هذا قطح التوحيد، تعلموا تربوا على هذا. الدين سهل، الدين نصوص ظاهره. ولهذا كيف تقبل السلفيه وكيف تقبل من تسميهم الوهابيه وما في نص في القران اسمه سلفي؟ زي ما بيقول أحمد كريم، هاتولي أتحدث، هاتولي كده نص اسمه السلفية، نص اسمه السلفية. طب خذ نص اسمه عذاب القبر ونعيم، خذ نص اسمه كذا، خذ نص اسمه والسابقون الأولون، اسمه ما ايه دول؟ الترجمة الحرفية لهم ايه؟ والسابقون يعني ايه؟ يعني سلفون، يعني من سبقنا، فالسلف من سبقك وأنت له تبع. ولهذا نحن خلف لسلف ونحن سلف لمن يأتي بعدنا. النبي قال في فاطمة نعم السلف أنا لك، لأن فاطمة الوحيدة اللي ماتت بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ماتت بعده بأشهر. نعم السلف أنا لك، أنا سابقك. وأحمد يا كرمة احنا بنقول السلف، احنا متعبد الله بكلمة سلف، يعني ايه سلف؟ يعني أهل القرون الثلاثة المفضلة. يعني إيه سلف؟ خير الناس قرن ثم الذين نوم ثم الذين، يعني إيه سلف؟ والسابقون الأولون من المهاجرين. سلف، افتح يا أحمد يا كريمة جوهرة التوحيد، هتجد بيتا اسمه وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في اتباع من خالف، اشطب عليه، لكن لن تستطيع لأنه جوهرة التوحيد. فاتقوا الله في الأمة، اتقوا الله في الأمة. نمشي وراء هؤلاء، هؤلاء لا نص ولا فهم، كيف نتجادل في عذاب القبر ونعيم؟ سبحان الله. والآخر نتجادل في الرج، الرجم ليس في القرآن، افتح القرآن الزنات والزني فجدوا كل واحد منهم، فين آية الرجم؟ ألا آية الرجم منسوخة لفظا بقي حكم، ما سمعت أنت جاهل بالسنة؟ طيب ليس في القرآن الرجم وفي السنة، هو احنا اتباع القرآن مش اتباع النبي؟ هو احنا اتباع شهادة لا اله الا الله مش اتباع شهادة ان محمد رسول الله؟ ما عندك في عندك في القرآن ما يطع الله فقط ولا ما يطع الله والرسول؟ عندك في القرآن وما كان المؤمن ولا المؤمنة اذا قضى الله فقط ولا هو رسوله؟ عندك في القرآن وما اتاكم الرسول ولا ما عند ولا عندك ما اتاكم الله؟ يا اخواني بارك الله فيكم، قضية خسرانة، قضية خسرانة. نسأل الله أن يمكن حكام المسلمين رقابة، لا هتشوف هتلاقيهم سوق تحت النعال، ما يمكن أحد يعمل عمرة. إيه إحنا بنتكلم في إيه؟ إحنا بنتكلم في إيه؟ إحنا بنتكلم في قضايا منتهية، رجم في القرآن، كل مسلم على وجه النبي رجم ماعز، النبي أكثر اسم المسلمين العوام المسلمين يحفظه رجم ماعز والغامدية، ماعز والغامدية، كل الناس تعرف ماعز والغامدية، كل الناس تعرف لقد تابت توبة لو وزعت على 70 من أهل المدينة وسعته. يا أخي سأل العوام اللي بيضم أمحى قدامنا دول، هات يا أحمد شوف يا ابن أي حد من اللي بيضم أمحى دول الله يكرمك يا أحمد، أي حد من بيضم رز نديل اسأله، تعرف عذاب القبر نعم ولا تعرف الغمدية وماعز ولا لا؟ حاجة عجيبة جدا، رجم النبي صلى الله عليه وسلم وجالسين بس أهم حاجة الشهادات، أستاذ الدكتور رئيس ما كذا، المسألة ليست بكبر عمة ولا عمامة ولا بكبر شهادة. فالرجم ليس موجودا، وقضية خطيرة وبزورة مش عارف ايه، والرجم والقرضاوي والرجم والدنيا كلها الرجم، الرجم 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 افتحوا السنة، الرجم رجم النبي. طيب رجم الصحابة، عشان حتى تقول الحكم نسخ، لا ما نسخ، ما نسخ الرجم، الدليل رجم الصحابة رضوان الله عليه، رجم الصحابة رضوان الله عليه. افتح السنة تجد عمر على المنبر يحذر من أنه يخشى أن يأتي يوم يقول ناس لا نجد الرجم في كتاب الله، يحذر من هؤلاء وهؤلاء موجودون. فعذاب قبر نعيمه، الرجم، الحجاب، ولا ده بقت قضايا إعلامية، الواد فلان عامل مقطع في النقاب، هل النقاب واجب أم لا؟ عشان يدخل عليه 5 مليون ولا 2 مليون ولا 8 مليون، لسه يبحث المسألة مش خلي بالك، والذي يبحث المسائل كأن الذي مضى دول لا كانوا يفهمون، تعالوا بقى أنا أشرح لكم قضية النقاب من أين؟ أنا أشرح لكم قضية الرجم هذه، أنا أشرح لكم عذاب القبر ونعيمه، أنا أشرح لكم كذا وكذا وكذا. هل الله على عز وجل على العرش؟ تعالوا نبحث هذه المسألة، هذه كلها إعلام، إعلام، مسائل منتهية في القرآن، مسائل منتهية في القرآن، هذه مسائل أسهل من هل يشرع تحريك الأصبع في التشهد ولا لا؟ هذه مسألة أتحدك لو سألنا واحد فيه مباشرة ما نقول له حضرها، لا مباشرة ويجيب فيه، هذه أخفى، لكن اسأل عامي أين رأيك في السماء، العامي أين رأيك في السماء؟ الله بيحب، الله يحب ويحب، لأعطينا الرأي تغدى الرجل يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله. فهذه قضايا، ايه عذاب القبر نعيم وقضية الرجم وقضية كذا، يبحثونها العقلانيون في كل عصر طعنا في الإسلام والنيل السلام. الإسلام انتشر بالسيف، الإسلام والسيف، الشمدين انتشر بالسيف، الإسلام سيف، سيف في أمة ما فيها سيف، طيب في أمة ما فيها سيف، ما في أمة ما فيها سيف، طب لماذا سيف الإسلام محرما؟ يعني لماذا احنا السيف اللي عندنا محرم وجميع السيوف سيوف ال، لماذا لماذا سيفنا محرم؟ لكن انزلوا إلى ساحة المقارنة بين سيفنا وسيوفكم وسوف ترون أن السيف عندنا يضرس، أن السيف عندنا يقطر رحمة في صورة دم. هو ده الرحمة، دم يا شيخ، رحمة والله دم، عشان يترك الكفر يا الإسلام. أنت ما تضرب واحد في صدره يقع في حفرة، تضربه في صدره فيرتطم بالحائط، رحمة ولا ضرب؟ إذا نعم رحمة لكزة، إذا لكزت هذا الرجل لتبعدنا عن الحفرة، هذه لكزة رحمة ولا لكزة يأذى؟ طيب تمام. لما تبتر ساقة التي يصب بالغرغرينة، بتر رحمة ولا بتر أذى؟ بس بالضبط، هو ده سيف الإسلام، عشان تنقذ نفسك من الكفر اللي هتعذب به في النار أبد الأباد، تخاف تسلم. يبقى رحمة بك، يبقى قوله تعالى وما أرسلناك إلى رحمة للعالمين عامة، حتى قالوا هذا للكفار ليخرجهم مما هم فيه، ولكنهم لم يقبلوا تلك الرحمة. النبي أرسل إلى رحمة للعالمين لكنهم لم يقبلوا تلك الرحمة، أما هو إرساله رحمة. لكن جهال هؤلاء الجهال جعلوا وما أرسلناك رحمة العالمين مغايرا لبعثت بالسيف، فجعلوا هذا ضد هذا وليس كذلك، فبعثت بالسيف رحمة. هذا السيف الذي لا يبدأ به المسلمون، يبدأون بالدعوة، بالدعوة، أما بعد أسلم تسلم، ثم بالجزية لكي تذعن الإسلام وأنت صاخر، الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، حتى ندعوك في هدوء، أبيت يبقى السيف، والسيف لا يقتل امرأة ولا يقتل عابد في صومعة، في حرب في الشارع هنا بين المسلمين ومن الكفار، وفي عجوز هنا في البيت ما يقتل، في عابد هنا في صومعة ما يقتل، في امرأة تمشي في الشارع ما تقتل، في صغير ما يقتل. أي سيف على وجه الأرض يفرق بين صغير وكبير، بين رجل وامرأة، بين عابد في صومعة وبين أي، هذا لا يوجد سيف الإسلام. إذا تعالوا إلى سيف الإسلام وسوف تعلمون أنه سيف يضرس. أما انتشار الإسلام دين إرهاب، دين دموي، دين كذا، الذين يروجون هذه إنما أقوام تربوا في أحضان أهل الكفر فجاءوا ينقلون هذه الأمور، يتكلمون عن إرهاب الإسلام وهم قمة الإرهاب، يتكلمون عن سيف الإسلام وهم أصحاب القنابل العنقودية والقنابل النووية المدمرة، أصحاب صواريخ كذا وأصحاب غازات كذا وأصحاب وأصحاب، يتكلمون عن ماذا؟ يتكلمون عن سيف الإسلام الذي هو سيف يحمل الناس على عبودية رب العالمين. باختصار، لا حياة إلا على طاعة ولا عبودية إلا لرب العالمين، فمن أبى العبودية لرب العالمين فليكن الجهاد ليكون عبدا عند عبد من عباد الله. وبهذا يرد على نساء الإسلام جاء بالرق، الإسلام ما جاء بالرق، الإسلام ما جاء بالرق لينشره ويجعله شرعة، بمعنى يجعله شرعة بمعنى أنه يندب إليه، لكن الإسلام يأخذ الرق من باب ألا وهو باب من أبى أن يكون عبدا لله فليكن عبدا لفلان. فنحن ما نبيع ونشتري الأحرار، ما جاء سيدي قدر، وما جاء سيدي يقول من اشترى رجلا فجعله عبدا فله كذا، لا، من أعتق، عندنا النصوص الشرعية من أعتق وليس من استرق إلا بالطريق الشرعي وهو الجهاد في سبيل الله. فأنا قصدي ما جاء ليجعله شرع، يعني شرع يعني أقصد جاء يحث على بيع الأحرار وشراء الأحرار وغير ذلك، إنما طريقه عندنا هذا، لهذا مشروعية الرق تابعة لمشروعية الجهاد في سبيل الله. فمن أبى أن يكون عبدا لله فليكن عبدا لمخلوق، ومن أبى أن يحيا لله فإنه لا يستحق الحياة. إذا عارض دين الله، دين الله، وأبى أن يدعن لدين الله رب العالمين، ولهذا الإسلام انتشر بالدعوة والسيف يخدم الدعوة. فعندنا الجهاد نوعان، جهاد
بالحجة والبيان، وجهاد بالسيف والسنان. نعم.
قال رحمه الله تعالى: هكذا الإيمان الصادق يتضمن الإيمان باليوم الآخر والبعث والنشور، والإيمان بالملائكة وهم عباد مكرمون خلقهم الله من النور. قال: في حقهم جل وعلا: بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. هؤلاء الملائكة. وآمنوا أيضا بالنبيين جميعا والمرسلين هكذا المتقون الأبرار، آمنوا بجميع الرسل والأنبياء من آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى وهود وصالح وغيرهم ممن ذكرهم الله في كتابه العظيم
عليهم الصلاة والسلام،
وذكره رسوله.
فنؤمن بالأنبياء على وجه التفصيل في من سماهم الشرع، وعلى وجه الإجمال في من لم يسمه، فإن الله عز وجل أرسل رسلا، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليه، منهم من عرفنا أسماؤهم ومنهم من لم نعرف أسماؤهم، فليست الرسل مخصوصة فقط بمن سمى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: ممن ذكرهم الله في كتابه العظيم وذكرهم رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن الله أرسل رسلا وأوحى إلى أنبياء دعوتهم واحدة، وهي الدعوة إلى توحيد الله وطاعة الله وترك معصيته، هذه دعوة الرسل. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالمؤمنون الأتقياء الأبرار يصدقون بهذا كله باليوم الآخر وبالملائكة، ومنهم جبرائيل ومنهم ميكائيل ومنهم إسرافيل ومنهم ملك الموت ومنهم الحفظة الذين معنا، كما قال في حقهم سبحانه: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. يعني الملائكة مع العباد يحفظون أعمالهم خيرها وشرها. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، يعني يكتبونه كما في الآية الأخرى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فأنت يا عبد الله عليك ملائكة تحفظ أعمالك، فاتق الله واحذر أن تملي عليهم ما يضرك، احرص أن تملي.
سيكتبون ما تقول، فقل خيرا حتى تكتب ملائكة خيرا، لا تقول شرا. سبحان الله، لماذا تقول الشركة؟ لماذا تقول البدعة؟ لماذا تقول المعصية؟ الملائكة بتكتب. تخيل يا إخواني أن كل واحد منا في الحقيقة هو الذي يملي صحيفة أعماله، فأي غباء هذا الذي يجعل الإنسان يضع في صحيفته ما يحاسب عليه بين يدي الله من شر؟ كيف هذا؟ يعني تضع الكذب، تضع الخيانة، تضع الشرك، تضع البدعة، تضع المعصية، تضع الزنا، تضع الربا، تضع القتل. طيب ضع في صحيفتك الصدق والأمانة وصدق الحديث والصلاة والزكاة والحج والصيام والعمرة وبر الوالدين والجهاد في سبيل الله وذكر الله عز وجل والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، شوف تريد أن تكتب في صحيفتك، يلا اكتب 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 الصلاة على النبي، فمن صلى عليه صلاة صلى الله بها عليها عشر. اكتب الحسنة بعشرة مثالية لسبعمائة ضعف. اكتب. الواحد فينا يا اخواني بيأخذ من قوت أولاده لعمل جمعية ليستفيد من مبلغ في نهاية السنة، أليس كذلك؟ تأخذ من قوت أولادك عمل جمعية. طيب هذه بدون بتأخذ من قوت أولادك ولا شيء. اللهم صل على محمد عشر مرات الله يثنى عليك، بس كده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، كلمتان خفيفتان على لساني ثقيلتان في ميزاني، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. انشط يا رجل، اكتب في ميزان حسناتك تسبيح تحميدة كذا كذا، اكتب. فإن قوما يوم القيامة يأتون وقد استوت حسناتهم وسيئاتهم، يحتاجون حسن ما يجدون. الحساب النهائي استوت الحسنات والسيئات. إذن ضع. لكن لماذا تضع الكذب؟ لماذا تضع البدعة؟ لماذا تضع خيانة الأمن؟ لماذا تضع حقوق الوالدين؟ لماذا تضع سوء الظن؟ لماذا 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 كل هذا؟ لماذا كل هذا؟ نعم النيات تكتب،
يا الله. إنما الأعمال بالنيات كيف لا تكتب؟ تكتب النيات تكتب. ثم نعممها يا محمد داخلها، هل أعمال القلوب تكتب؟ أنت في قلبك الآن ما أدري الله، في صدق، في إخلاص، في إنابة، في خشية، في خوف، في رجاء، في توكل، في رغبة، في رهبة، كيف؟ هذه أصل الأعمال. ما أنا قصدي بقى أن تكتب، مش النية فقط، الآن كل هذه الأعمال تكتب، وهي جل وهي أجل أعمالك، تكتب ولا ما تكتب؟ ولا تروح فين هذه؟ ولا هذه لا تدخل في كتابة والله عز وجل يعلمها؟ نعم تكتب، تكتب ويكتب كل شيء. طب كيف تكتب والملائكة لا تعلم الغيب؟ هذه قيل بأن الله عز وجل يجعل لذلك علامة، علامة إذا فعل الإنسان هذه جعلت علامة تعرفها الملائكة، وقيل بإخبار الله عز وجل له بذلك. لكن تكتب، والضد حسد، حقد، نفاق، كذا، كل ما كان في الباطن أيضا من سيئات هذه تكتب، من حسنات هذه تكتب. فالحسنات والسيئات تكتب، وأجل الحسنات حسنة القلب، وأجل السيئات سيئة القلب، فتكتب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: احرص أن تملي ما ينفعك من طاعة الله وذكره، واحذر أن تملي عليهم ما يضرك من المعاصي. ثم هم آمنوا بالقدر
خير. ولهذا إذا صليت، جاء في الصحيح أن العبد إذا صلى ثم جلس في المصلى الذي صلى فيه، نعم، فإن الملائكة تجلس وتقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يحدث فيه ما لم يؤذ فيه. الملائكة تجلس تدعو لك، يعني الملائكة معك، مجالس العلم الملائكة معنا، والله معنا يا إخواني، والله معنا، والله معنا إن شاء الله. طب ما الذي نراهم؟ نرى السنة، والسنة عندنا أخبر وأصدق من أبصارنا، أصدق من أبصارنا. أنتم أمامي، أنا لا أعرف جميعكم، ممكن لو واحد بعد ذلك يسألني كان أخ فلان حاضر اليوم أقول والله أنا ما أدري، ما شفته، أنا شفت بس أخونا هجرس، أخونا أحمد، أخونا إبراهيم، أخونا محمد، أخونا، بس ما أدري والله فلان كان موجود ما أدري. أما إخبار النبي لنا، إخبار الله لنا، فهو ماذا؟ الصدق الذي يقبل. فما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله، وجاء في الوقت ما اجتمع قوم دون بيت الله إلا نزلت عليهم السكينة وغشتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عند. حديث آخر: إن لله ملائكة سيحين في الطرقات يلتمسون حلق الذكر، فإذا وجدوا قوم يذكرون الله جلسوا معه ثم يصعدون إلى الرب عز وجل. الحديث وفي خياتمة أم القوم لا يشقى بهم جلسهم، يعني سائق منتظر من خلص يأخذ الإخوة وجلس معهم، معهم إن شاء الله هم القوم لا يشقى بهم. لكن في سائق طلب علم بيكتب، لا ده معهم أساسا بقى، وليس إيه، فإن فيهم فلان لم يكن معهم لكن هذا معهم، إذا كان السائق معهم خلاص يبقى هذا معهم، والطباخ والكهربائي وأي أحد طالما يجلس. لكن لو كان يجلس لمهنة جالس بس عشان الكهرباء لو انقطعت يوصل، أو جالس عشان لو كذا يبقى نعم. فإكراما لهؤلاء فهم القوم الذين لا يشقى بهم جلسهم، كيف بهم هم؟ إذا كان لا يشقى بهم جلسهم فكيف بهم؟ فكيف بهم؟ نعم.
قال رحمه الله تعالى: ثم هم آمنوا بالقدر خيره وشره كما في الآيات الأخرى، فإن المتقين آمنوا بكل ما أخبر الله به ورسوله. فمن آمن بالله الإيمان بأنه قدر الأشياء وكتبها، كما في الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وعرشه على الماء. وقال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال جل وعلا:
هذا فيما يتعلق بالكتابة، قبل أن يخلق القلم 50,000 سنة فيما يتعلق بالكتابة، لما خلق الله القلم قال اكتب، قال ما اكتب القلم مقادير كل شيء، هذا كان قبل أن يخلق الله الخلق 50,000 سنة. أما علم الله وهذه المرتبة الأولى السابقة على مرتبة الكتابة، فهذه أزلية لم تنفك عنه سبحانه وتعالى. ومن زعم وادعى أن الله سبحانه وتعالى لا يعلم معنى فعل عباده حتى تقع، من قال ذلك فقد كفر. وهؤلاء هم ماذا؟ نفاة العلم. نفاة العلم عليكم السلام. فنفاة العلم كفار، ولهذا القدرية غلاة ونفاة العلم، وغير غلاة وهم المتوسطة وهم نفاة عموم المشيئة والإرادة، فقالوا إن بأنها تكون في متعلقة بأفعال العباد، فالله سبحانه وتعالى ما قدر هذه الأشياء وإنما هي من خلق العباد، فمشيئة الله وإرادته لا تعم أفعال العباد. نعم.
قال تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر.
وعرشه على الماء، هذا دليل على أن العرش قبل القلم يا أخواني، لأن لما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما اكتب، قال اكتب مقدر كل شيء. طيب، وكان عرشه على الماء أو عرشه على الماء، يبقى العرش سابق على القلم، لأن القلم جرى بما هو كائن وقت خلق، خلق القلم قال اكتب، يبقى الكتابة مقارنة لماذا؟ لخلق القلم. طيب، وكان عرشه على، وكان عرشه على الماء، وكان عرشه على الماء، يبقى الماء العرش أسبق. ثم بقى هل العرش أسبق أو الماء؟ هذه المسألة المشكلة، يعني تقديم العرش على القلم أدلته في ذلك ظاهرة إن شاء الله وراجحة، وهذا قول جماهير أهل السنة والجماعة، وإن كان البعض ذهب إلى أن القلم أسبق. لكن هل العرش قبل الماء أو الماء قبل العرش؟ على الأقل لا نستطيع أن نقدم أحدهما، لأن هناك من النصوص ما ظاهرها اجتماعهما، وهناك من النصوص ما ظاهرها تقديم الماء. يعني هذه المسألة بين تقديم الماء وبين عدم الفصل ونكر العلم ذلك إلى الله، لأن هذه النصوص مذكورة معا. وكان عرشه على الماء، إذن العرش الماء أيهما أسبق؟ لكن لا يوجد عرش بدون ماء، وكان عرشه على الماء. وهناك نصوص تقول بأن الماء أصل هذه المخلوقات، وجعلنا من الماء كل شيء حي. نعم.
قال تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. وقال جل وعلا: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. فجميع أعمالك مكتوبة، وكل ميسر لما خلق له، كما قال صلى الله عليه وسلم لما قال: ما منكم من أحد إلا وقد عرف مقعده من النار، من النار ومقعده من الجنة. فقال رجل: يا رسول الله، أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل؟ قال: اعملوا، فكل ميسر لما خلق له. أما من كان من أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاء فييسر لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ قوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فعلى العبد أن يتقي الله وأن ويراقب الله. قد أعطاه الله عقلا وبصيرة، وأنزل عليه كتابا، وأرسل له رسولا وهو محمد صلى الله عليه وسلم. فالواجب على كل مكلف أن يتقي الله وأن يراقب الله وأن يعمل بشرع الله وأن يحذر ما نهى الله عنه أينما كان.
نعم، هذا يعني كلام الشيخ ابن باز رحمه الله، مقتضى القرآن ومقتضى السنة. سبحان الله، يغارون يقولون ويحقدون. لماذا ابن باز؟ لماذا علماء السعودية؟ يا أخي، علماء السعودية، هذا ابن باز رحمة الله عليه خالف كتابا، خالف سنة. تريدون أن نترك ابن باز ولا نقرأ ابن باز ولا نقرأ للعثيمين؟ لا نقرأ لهم وهم يقررون التوحيد والسنة، ونقرأ لمن يقول الرب الذي نعبده لا داخل عالم ولا خارج عالم، الرب الذي نعبده ليس على السماء، ليس على العرش، الرب الذي نعبده لا يتكلم؟ هي المسألة عنصرية مصري وسعودي؟ المسألة سنة وبدعة. فمن حقق المسائل ودعا بدعوة الكتاب والسنة اتبعناه، كان من السعودية، كان من مصر، كان من ليبيا، كان من موريتانيا، كان من أي مكان. نحن نفخر بعلماء الأزهر عندنا، لازلنا نفخر وندرس كتبهم والحمد لله. الشيخ خليل هراس، والشيخ عبد الرحمن الوكيل، والشيخ حامد فقي، والشيخ عبد الرزاق عفيفي، والشيخ محمد عبد الرزاق حمزة، هذا علماء الأزهر الذين نفخر بهم في كل مكان. لا نفخر بالأشعار الصوفي، كان في الأزهر ولا كان في الجامعة الإسلامية في المدينة، ما نفخر به؟ نفخر بالسلف السني، كان في الأزهر أو كان في الجامعة الإسلامية. ليس الذم والمدح لمؤسسة، الذم والمدح لمن يلتزم السنة ويبتعد عنها. كم من أزهري نصر السنة، وكم من واحد في الحرم ينصر البدعة. ليست المسألة مسألة إقليمية، الدين مو بإقليمي ولا وطني، الدين شرعي، الدين ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فكل من كان عليه على ما كان عليه النبي والصحابة من أي جنس كان، من أي بلد كان، من أي مؤسسة كان. ليست المسألة نقول هؤلاء الأزهر ضد مدري وهؤلاء ضد الأزهر. يعني أزهر، كلمة أزهر، عايزين نروح نقابل الأزهر نسلم على الأزهر ده، عايزين نسلم على الأزهر ده، عايزين نروح نخدم الأحضان كده الأزهر هذا. نعم، فين هذا؟ فين كلمة الأزهر هذه؟ نقابله إزاي هذا؟ الأزهر الضال، طب هذا أزهري، هذا أزهري، هذا أزهري، ما شاء الله على السنة، هذا خليل غراس أزهري، عبد الرحمن وكيل أزهري. طيب ها، الأزهر مستقيم، طب هذا أشعاري، ما تقول الأزهر مستقيم الأزهر منحرف؟ إنما الحق حق أن يتبع، زي المحامون هؤلاء يحكم بغير ما أنزل الله، المحامون نصابون. غلط، المحامي النصاب نصاب، والمحامي اللي بيجيب الحق للناس محامي حق. ليه تأخذ هذا في رجل هذا أصلا؟ ها، هي مينة المحامي زي الرقصة كده؟ الرقصة طبعا ما فيها وجهان، هذه اللي إذا قلنا امرأة يعني يستفتون امرأة ترقص لزوجها، بس ما تسمى رقص، ثم زوجة ترقص لزوجها مثلا، لكن ما تسمى راقصة، حيثما يكون الوصف ملازم لها مهنة كذا اسمها الراقصة، هذه لا ما فيها تفصيل. لكن امرأة ترقص يبقى أنت تحكم على فعل، هل يجوز رقص الزوجة لزوجها؟ هذه مسألة أخرى يبحث العلم. طبعا عايزين تعرفوها، المهم نفرق بين هذا وذلك. فالمحامي كذلك، محامي ينصر حقا. أنا الآن لما يكون عندي قضية ما أستطيع أنا أن آتي المحكمة، لابد المحامي يترافع عني. إذن إذا أحق المحامي الحق كان مقبول المناج، وإذا أحق الباطل وأبطل الحق كان مذموما، سواء كان محاميا أو لم يكن محاميا. واضح إخواني بارك الله فيكم؟ ولهذا إحنا ما نقول الأزهر والأزهر والأزهر وتذم الأزهر والأزهر والأزهر. الأزهر سنة، فيه السني وفيه المبتدأ، والجامعة الإسلامية فيها السني وفيها المبتدأ، والحرم المكي والمدني فيه السني وفيه المبتدأ، واللي بيطوف حول البيت فيهم السني وفيهم المشرك ويطوف. مشرك كيف يعني؟ يعني يعتقد دعاء الأموات، هو حول الكعبة بيقول هذا. إذن في أوصاف الشريعة عينها، أوصاف مدح وأوصاف دم، وفي أعيان، في أوصف المتقون محمودون، المؤمنون محمودون، أهل الكتاب مذمومون، المشركون مذمومون. طيب فلان من الناس محمود مذموم بحسب ما يفعل، فهل عندك نص يقول الأزهر ضال أو الأزهر مهتدي الأزهر كذا؟ إنما هذه أشخاص، حتى ولو بعض الأشخاص صار يدرس ويضع منهجا، نقول المنهج، تكلم عن المنهج، تكلم عن المنهج، ما تكلم عن ماذا مؤسسة يكون فيها ويكون فيها. يعني أنا أعرف أن قد يوجد واحد إشكالا يقول لكن ده منهج مؤسسة، قل منهج، تكلم عن منهج، تكلم عن منهج. لما تقول هذا الأزهر الضال اللي كذا، طب عندك علماء في الأزهر يدعون إلى السنة، طيب وعلى منهج السنة، طيب ويدرسون في جامعات الأزهر على السنة ويدرسون هذه السنة. فلا تعمم هذا، لا تعمم، اضبط كلامك حتى لا يؤخذ عليك. لو قل لك هذا حكمك هذا تعميم، فأنت تعمم تقول أنا أستثني. لماذا لم تستثني من الأول؟ لماذا لم تستثني من الأول؟ هذا الذي نقوله. لكن إن تكلمت عن منهج تكلم عن منهج. أما المؤسسات فالذم والمدح لا يكون باعتبار ماذا؟ يكون ليس باعتبار عام، لكن هذا يكون باعتبار خاص، ولهذا تكلم عن هذا الأمر. نعم.
صلى الله عليكم. شيخنا أخ يسأل يقول: كيف نجمع بين قوله النبي صلى الله عليه وسلم وعرشه على الماء وأن الله عز وجل عرشه فوق السماء، فهل الماء في السماء؟
فوق السماوات. نعم يوجد الماء، الماء بعد السماوات السبع، في ماء وكرسي وعرش بعد السماوات السبع، كما جاء بذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا في فوق، في ماء، العرش على الماء. نعم. لا حتى الآن، لا والآن الحديث فيها وفوق السماوات وكذا بحر، هذا موجود في الآثار والحديث. نعم.
قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: ومن صفات المتقين
مما ذكر ابن جرير في بيان أن الماء قبل العرش، يعني خلقا، مع أنه يرى أن القلم قبل العرش. يقول الطبري: وأولى القولين في ذلك عندي بالصواب قول من قال إن الله تبارك وتعالى خلق الماء قبل العرش، لصحة الخبر الذي ذكرته قبله عن أبي رزين العقيلي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال حين سئل أين كان ربنا عز وجل قبل أن يخلق خلقه، قال: كان في عماء، ما تحته هواء وما فوقه هواء، ثم خلق عرشه على الماء. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن الله خلق عرشه على الماء، ومحال إذ كان خلقه على الماء أن يكون خلقه عليه والذي خلقه عليه غير موجود، إما قبل أو معه. فإذا كان ذلك كذلك فالعرش لا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون خلق بعد خلق الله الماء، وإما أن يكون خلق هو والماء معا. فأما أن يكون خلقه قبل خلق الماء اللي هو العرش فذلك غير جائز صحته، على ما روي عن أبي رزين أو رزين عن النبي صلى الله عليه وسلم، تاريخ الطبري هذا ذكر. ابن حجر بيّن حديث عمر بن حسين هذا يدل على أن الماء سابق على العرش. في حديث عند أبو هريرة، عند تلميذ لأبي هريرة صحابي الشيخ الألباني: يا رسول الله مما خلق الخلق؟ قال: من الماء. لكن الشيخ صحاح دون قوله مما خلق الخلق، وهذا موضع الشيء الحقيقة. قال ابن رجب: وقوله صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة مسألة مما خلق الخلق فقال له من الماء، يدل على أن الماء أصل جميع المخلوقات ومادتها، وجميع المخلوقات خلقت منه. وقد حكى ابن جرير وغيره عن ابن مسعود وطائفة من السلف أن أول المخلوقات الماء. هذا نقل بواسطة. فدل هذا على أن الخلاف في هذا قوي، وهو هل العرش قبل الماء أو الماء قبل العرش، هذا خلاف إيه؟ خلاف قوي. لكن على كل هذا قول عند أهل السنة، وكما قلنا هذا منقول عن ابن مسعود وجماعة، وهذا يرجح ابن جرير الطبري. نعم. نعم. طب أنا قلت حاجة غير كده الآن؟ أنا بقوي هذا القول، أقول على الأقل يكون العرش مع الماء، لا تستطيع تقول العرش قبل. نعم.
أولوية الماء أولوية بالنسبة للعالم المشاهد؟
أولوية إيه؟ أولية.
بالنسبة للعالم المشاهد ولا
العالم المعلوم، سواء العرش أو الماء، العالم المعلوم. لكن بالنسبة للماء قد يعود هذا إلى الأصل، لأن نصوصه في أول خلق، لأنه قال: وجعلنا الماء كل شيء حي، وأن الماء أصل المخلوقات كما يقول ابن رجب، فيكون هذا بعموم. نعم.
على أي شيء؟ ما فيها أولي، لأن غاية ما فيها إن صح الأثر هيكون مع الماء وليس في أولي، كان على وليس في أولي، لأن هو الكلام هنا في خلق العرش وليس في الماء. ولهذا ابن جرير لما سأل بقى على أولية الماء على العرش قال ماذا في العرش والماء؟ قال على الماء ده فيه التسوية، كان عرش الماء ده في الأثر هذا، لما من قبل أنه إيه أن الماء كان أولا، لما استدل بالرواية اللي مرت معنا اللي احنا قلناها الرواية اللي معتمد عليها في مسألة أولية الماء، الرواية اللي اعتمدوا عليها هي وخلق عرشه على الماء، وخلق عرشه على الماء، مش وكان عرشه على الماء، لا وخلق عرشه على الماء. هذا رسالة ابن جرير على أولية الماء على العرش، لأن خلق عرشه على الماء إذا موجود الماء إيه قبل، يبقى غاية ما في هذا الأثر أسبقية الريح على العرش وليس على الماء أيضا. فين قال إيه؟ كان ها كان على إيه؟ تمام، بس ما فيش أولي، ما فيش أولي، أين كان على؟ لكن فين الأولية؟ لا فالله أعلم، لعل الأثر يعني يحتاج نظر، الله أعلم فيه، يحتاج من جهة الثبوت. نعم نعم، إنما هو الكلام في الماء العرش القلم. نعم
أحسن الله إليك. مش خنا أخ يسأل يعني يستفسر في مسألة المؤسسات، يقول يعني قد علمنا أن بعض المؤسسات تقوم على مناهج منحرفة، فكيف لا نحذر من المؤسسة ونحذر
نحذر من المنهج المنحرف؟ كيف ما احنا تكلمنا بما فيه الكفاية. انت الآن رجل صالح، رجل كذا، ها نحذر منك تبعا لهذا؟ لا، فيها صالح وفيها طالح، يبقى لا تحذر إلا تحط لنا مفهوم المؤسسة عشان نروح نقابلها نكلم المؤسسة دي. أنت السائل يضع مفهوم المؤسسة، السائل يضع مفهوم المؤسسة عشان نروح نتكلم في مفهوم المؤسسة عشان نقابلها ننصحها، ننصح المؤسسة. نعم نعم، طيب كويس. بعض المؤسسات لإنشاء الحزبيون، زي مؤسسة حزب النور، حزب النور يعني، يبقى هذا حزب أنشأه ماذا؟ يبقى هذا حزب باطل أنشأوه، غير مدرسة، مدرسة فيها ومدرسة فيها، فيها صالح فيها طالح، هيئة تعليمية فيها صالح فيها طالح، مدرسة، إنما حزب النور يؤسس كيف؟ سمي لنا مؤسسة إنشاء الحزبيون، هنقول باطل. مش إنشاء الحزبيون هنقول باطل. نعم، أي مؤسسة الخاصة بهم، التقريب بين الأديان، هذا قل فيها وفيها، حزب النور تقول فيها وفيها، جماعة الإخوة المسلمين تقول فيها وفيها، يبقى هذه مبتدعة. لكن دي مؤسسات عامة يتولاها السني يأخذها إلى السني، يتولاها البدعي يأخذها إلى البدعي، يبقى إذن ما تحكم عن كلمة مؤسسة، لكن قل هذا المنهج الموجود داخل هذه المدرسة، هذه المدرسة لا ما تروح مدرسة، هذه المدرسة فيها كذا مثلا وفيها كذا وفيها كذا. نعم نعم دي مسألة فيها نظر، مسألة فيها نظر وفيها جوانب متعددة، مسألة الحق الأولاد لو قلت هنا إيجابيات وسلبيات، ولو قلت هنا إيجابيات وسلبيات. والذي يظهر لي الولد هذا أبو سلف سني معجون بالسنية والسلفية، بحيث هيجيب الكتاب البطل فيه بيرده بينقحه كذا وكذا، هذا ما في مشكلة،
أبوه ليس كذلك، لا يوديه مدارس أخرى. هو ما هو يبقى مستقبلا، هي الدعوة لم تقبل من هذا، ولهذا احنا بنربيه في هذا لكون داعية مستقبلا، داعية صوف إن شاء الله، داعية أشعاري مستقبلا. لكن ابنك شيخ رمضان ما في مشكلة، تعهد وكذا وكذا إلى آخره، تبين له هذا إيه لهذا، بعد ما هذا فيه نظر أيضا. يعني لو قال واحد السلام لا يعدله شيء، أنا أترك هذا والسلام لا يعدله شيء، نقول السلام لا يعدله شيء، بس انتبه الأخرى ما فيها سلامة أيضا، فيها علمانية وفيها إلى آخره. يبقى السلامة يجلس في بيتك وعلمه الكتاب والسنة بفهم سلام لهم، هذا هو يبقى هذا. ولهذا من يقدر على هذا شيء طيب، لكن هذه تبقى مسألة موازنات. فأنت تقول شيء أنا برد عليه، أنا أقول شيء برد عليه، لكن إحنا نقول على الأقل أن يكون الوالد سلف سني، لكن الوالد ما يعرف شيء، والولد يتعلم أن القرآن كلام نفسي، وأن الله ما تكلم به، وأن القرآن ليس أن أقول مخلوق أبدا أبدا أبدا. نقول الدعوة في المستقبل، دعوة في المستقبل لله عز وجل. إحنا كنا في في مكان الآن، ما كان هذا المكان مبني أصلا، كان الواحد يمر عليه وهو صغير ما يتخيل أن ممكن يأتي يوم يدرس في هذا، في هذه الأرض اللي بيمر عليه وهي أرض زراعية جرداء، أن يكون فيها سنة، صار فيها سنة وتدرس فيها سنة. معقول دي الأرض اللي كان واحد بينظر إليها وهو معدي كده من على الطريق 10 سنين 15 سنة، معقول هي دي الأرض؟ هي دي الأرض. طب هي أرض أقاربي أنا؟ لا، مو بأرض أقاربي أنا، أرض واحد ما كان مولود وقتها، يوم ما كان واحد بيمر ما كان لسه ولد بعد، كان لسه في بطن أمه. صح يا أحمد؟ أحمد مواليد كام؟ كان لسه في بطن أمه، يعني في الوقت هذا الواحد عنده 10 سنين كان هو في بطن أمه. تتخيل أنك تأتي يوم تدرس في أرض واحد في بطن أمه، وما تدري غدا قد تدرس فيه في المؤسسة اللي تقول هذه مؤسسة كذا، تكون أنت اللي مثل إحنا درسنا لكم رسالة اسمها ابن تيمية السلفي، هالرأس عملها فين؟ في الجامع الأزهر، كانت هذه الرسالة هناك. نعم،
أحسن الله إليكم. 64
نعم، الإجابة دي مسألة أخرى بقى. الإجابة دي مسألة أخرى، ليه هو بيسألك عن مادة الكتاب، يديله مادة الكتاب، لكن مش أسألك عن اعتقاد اللي أنت تلقى الله به، وبيسألك وحط لك مادة الكتاب وسألك أسئلة. نعم،
أحسن الله عليكم شيخنا. الأخ يستشكل يقول أن مفهوم المؤسسة هو ما قام عليه ومنهجه، فلا أحد يحكم على المباني، يعني لا نحكم على المباني.
جيد، يبقى أنت الآن خلطت بين الأمرين، أنت الآن خلطت بين الأمرين، وبهذا هل حكمك هذا ستناول هذا الأمر؟ أنا عندي ابن بيدرسه سلفي سني في الجامعة في هذه الكلية، ها كيف تقول ضالة؟ كيف تقول مضلة؟ ولا يمنعون، ما يمنعون، هذا موجود من يدرس السنة. إذن لماذا تضج عن نفسك في مسألة ضيقة؟ هو أنت لازم تقول يعني المؤسسة؟ طب خلاص قول المناهج ضل. هو أنت هذا مثل من يصر على ماذا؟ أن هذا طقي، ما تقول أحسابه طقي، حط كلمة أحسابه تسلم. فلما أنا أقول هذه مناهج باطلة، مناهج قائمة على أشعارية وكذا وكذا وفساد لابد أن نحاربها، يكفيني هذا بس خلاص. لكن لو أنا عممت سئلت عن هذا التعميم، يبقى إذن أخونا السائل نقول ماذا؟ أخرج من هذا بالسلامة، فيكون الحق نصرته ويكون الباطل دمغته وفقط. التعميم لا يخلو من مسائل، يبقى إذا اجعل هذا الأمر على وفق هذا الباب، التعميم مسائل. هتقول أزهر ده منهج ضال، أنا عندي الدكتور شريف وضع كتاب في السنة حارب الجماعات كلها مثلا، يعني وعندي الدكتور زيد وعندي الدكتور عبيد وعندي الدكتور هراس وعندي الدكتور هذا، وهو المؤسسة دي من سنة من 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 عهد صلاح الدين الأيوبي، ها وعلماءنا دول موجودون اهو، راحوا درسوا علماء المملكة، درسوا علماء المملكة، درسوا الفوزان ودرسوا علماء المملكة ودرسوا محمد أمن الجيم ودرسوا ربيع بن هادي، علماؤنا في الأزهر درسوا هناك. يبقى إذن أقول السلام العدل وشيء. لا تصر أن تقول فلان تقي، قل أحسابه يا أخي بس، هذا يبقى المطلوب أن نقع كلمة أحساب. طب أنا الآن حينما أقول هذا زكيت الباطل؟ لا، لكن سلمت من التعميم الذي أسأل عنه. أو أكون ضعيفا لو أنا أناقش المسألة ديت مع أحد، أكون ضعيفا، لأن بيستدل بماذا؟ بما يجب أن يستثنى، أن يخصص. ماذا أقول له؟ أنا ليس قصدي الذين أنت بتقول أعيان وتقول أفراد، ما هو دول داخل المؤسسة. طيب ما هو دول، وهذا بإذن المؤسسة، وحصل على شهادة الدكتوراه من المدال في الموضوع ده. ما هذه، ما هو يبقى أنت هتدخل في باب ما يمكن تخرج منه إلا تقول أنا قصدي. لا، دعك من كلمة أنا قصدي، دعك من كلمة واحد يتيج بمفردة تستثنى من ألف، من مجموع ألف. لا، قل إلا. وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين منعوا الصالحات، يبقى أي شركة محرمة. أصل كثير من الخلطاء يبغي بعضهم على بعض، ها، حكم المشاركة، حكم الخلطة بين فلان وفلان، ها، والله نفسه يقول وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض، وإن كثيرا من هؤلاء على ضلال إلا الذين منعوا الصالحات. قل كذا، إن كثيرا من هؤلاء لا يضل بعضهم بعض إلا الذين منعوا الصالحات وقليل ما. نفس المسألة، لكن هل يصح أن أعمم الخلط ضلالة، الشراكة ضلالة؟ نفس المسألة هذه. وعلك كل يعني مش مسألة خلاف، يعني أنا أقصد مش مسألة خلاف، لكن مسألة سلامة هذا واحد. اثنان، مسألة تحقيق حتى لا يسأل الإنسان عن كلمة يقول بين يدي الله. ثلاثة، مسألة أسلوب دعوة. أنا ما أعادي كذا وكذا، تقول أنت هي جذر، هي كذا، هي كذا، لا، هي منهج، لهذا أحكم على المنهج، وبالتالي المنهج هذا فيه الصالح وفيه الطالح، في الصالح وفي الطالح. نفس المناهج اللي بذكرها لك دي هي مدرسة ومجازة. يبقى إذن هذه وذاك، وفي نفس الوقت سيكون
صلى عليكم. شيخنا أخ يسأل يقول هل يجوز قول أن الله كان في الأرض لأن عرشه كان على الماء؟
يعني يجوز، يجوز هذا؟ صفة العلو صفة ذاتية لله سبحانه وتعالى لا تنفك عنه، فالله عز وجل في علو وليس في سفول. ثم لما خلق الله عز وجل العرش استوى عليه فصار علوا خاصا، من علو مطلق إلى علو خاص. والماء الذي عليه العرش في السماء. نعم.
قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: ومن صفات المتقين وآتى المال على حبه مع إيمانهم بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وبالقدر خيره وشره هم أيضا يعملون. ولهذا قال: وآتى المال على حبه، يعني ليعطي المال، يعني المؤمنون يتصدقون ينفقون من المال من الزكاة وغيرها. وآتى المال على حبه ذوي القربى. المال محبوب للإنسان، لكن المتقين ينفقون الأموال في سبيل الله يرجون ثواب الله ويخشون عقابه من الزكاة وغيرها. وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب.
وهذا الضمير إما أن يعود إلى المال، يعني على حب المال مع ذلك ينفق، كما قال سبحانه وتعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. الطعام ده أنت تحبه ومع ذلك تنفق منه، المال هذا أنت متعلق به ومع ذلك تنفق منه، فهذا دليل على حياة الإيمان في قلبك. هذه واحدة. وقيل الضمير يعود على حبه على الله عز وجل، وأتى المال على حب الله سبحانه وتعالى وحب أن يتقرب إليه بالطاعة. نعم.
قال ينفقون هكذا المتقون، هكذا المؤمنون ينفقون في أقاربهم صلة الرحم من إخوة وأخوات وأعمام وعمات وأخوال وخالات وغيرهم، يحسنون إليهم ويتصدقون عليهم ويصلونهم ولا سيما مع الحاجة، وهكذا المساكين وهم الفقراء الذين عندهم بعض الشيء لكن ليس عندهم تمام النفقة وهم المساكين، يحسنون إليهم ويدخل فيهم الفقراء إذا أطلق المسكين عم جميع الفقراء، فكل فقير يسمى مسكينا وليس وكل مسكين يسمى فقيرا، وإذا اجتمع فالفقير هو الأشد حاجة ليس عنده الكفاية والمسكين.
يعني مثل ما مر معنا في البر والتقوى، في الفقير والمسكين أيضا، في الفقير والمسكين أيضا، فالفقير والمسكين إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع، إذا افترق اجتمع، إذا ذكر الفقير وحده دخل في المسكين، وإذا ذكر المسكين وحده دخل في الفقير. طب إذا اجتمع معا كان الفقير معنا والمسكين معنا، فالفقير المعدم والمسكين لماذا؟ لمن لم يجد الكفاية، كما قال سبحانه وأما السفينة فكانت لمساكين. نعم.
قال فالفقير هو الأشد حاجة ليس عنده الكفاية، والمسكين عنده بعضها كما
بعضها
عنده بعضها كما في الآية كما في آية الصدقة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فالفقير هو أشد حاجة وكلهم فقراء محتاجون، لكن الفقير أشد حاجة. فالمؤمنون يتصدقون ويحسنون في الفقراء والمساكين من الزكاة وغيرها، ويتصدقون على اليتامى أيضا، وهم من لا أب لهم، اليتيم الصغير الذي ليس له أب يقال له يتيم حتى يبلغ، فإذا بلغ زال
حد اليتيم، حد اليتيم من مات أبوه وهو صغير قبل البلوغ. طب لو ماتت أمه لا يقال يتيم، لو ماتت أمه ما يقال يتيم. طب لو مات أبوه بعد البلوغ لا يقال يتيم. يبقى حد اليتيم ماذا؟ مات الأب قبل البلوغ، هذا هو اليتيم. نعم.
قال فإذا بلغ زال عنه اليتم، فالغالب أنهم محاويج يعطون اليتيم اليتامى يعطون من الزكاة وغيرها، إذا كانوا محاويج إذا كانوا فقراء. وهكذا المساكين والسائلين الذين يسألون قد يكون فقيرا وأنت لا تدري من يسأل يعطى، إلا أن تعلم أنه كذاب تنصحه وتتكلم عليه وتقول له لا يجوز لك. والله يقول والذين في أموالهم حق معلوم، يعني أموال المتقين المؤمنين، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، فالسائل يعطى والمحروم الفقير يعطى. والسائل ثلاثة أقسام: سائل تعرف أنه محتاج تعطيه، وسائل مجهول تعطيه، وسائل تعرف
أنه محتاج تعطيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لقبيصة لما سأل قال أقم عندنا يا قبيصة حتى يأتينا مال الصدق، وكانت قد أصابه فقر وفاقة. فهذا سائل تعرفه أنه محتاج تعطيه. الثاني سائل مجهول تعطيه، إذا كنت ما تدري هو محتاج ولا لا فتعطيه، لكن هذا نقول على قسمين، هذا السائل مجهول على قسمين: واحد قامت قرينة على أنه متسول وهذه مهنة، فهذا لا تعطيه ولكن تنصح، ولو سلمنا أنك تعطيه فأعطيه مرة مع النصح، قل هذا خذ هذا واعلم أنه لا حظ فيها لغني ولا للقوي المكتسب، ولا تتسول وتتخذ به مهنة فإنها من كبائر الذنوب، وتأتي يوم القيامة وليس في وجهك مزعة لحم، اتق الله عز وجل. طيب، وسائل مجهول لكن أمارات الصدق عليه، وقد يكون هذا الرجل مثلا مبتور الساق ولا لا عاجز عن الكسب فتعطيه، لأن ما عندك ما يعارض هذا الظاهر. يبقى إذن السائل المجهول هذا على قسمين: إن قامت قرينة على صدقه فأعطيه، وإن قامت قرينة على كذبه فلا تعطي. إنما احنا كثير من السائلين اليوم ما جهل بالنسبة لنا، لكن معروف هذا جاي يسأل يعطيك، ويسأل هذا ويسأل هذا ويسأل هذا، ده وظيفة أصلا، لماذا
يعمل في الحقل الآن يضم الأرز بمئتي جنيه في اليوم حتى يتعب. ليه؟ هو بيجيب المئتين جنيه في قطار من كذا لكذا، بيجيب المئتين جنيه وبيسرح زوجته ويسرح أولاده، فكل واحد في نهاية اليوم لو جاب له 200 جنيه معناه اليوم بألف جنيه، ألفين جنيه، حسب. فهؤلاء سألوا بغير حق، فإذا كانت القرينة قامت على أنهم متسولون يسألون بغير حق يسألون تكفرا فلا تعطيه، وإن كانت قرينة تدل على صدق فأعطي. هذا بالنسبة للإيه؟ للمجهول. طيب الثالث،
قال وسائل تعرف أنه غني تنصحه ولا
تنصحه ولا تعطيه. هذا غني، أعرف أن هذا غني، غني معروف عنده بيت وعنده أرض وعنده كذا، لكن هي مرض صار يسأل بعض الناس. يا أخواني والله سبحان الله، يعني بعض الناس دايما، أعرف رجلا عنده بيت في بيئة ثلاث أدوار وكذا وجيد في الحال، وكان دايما علبة الدواء في جيبه، ويجي ويشتكي فاقة وكذا، ثم ظننت أنه يأتي بعض الناس في البلد وخلاص، ويأتيك يقول لا تخبر ولدي ولا تخبر كذا، أنت عارف أن احنا ناس لنا وضع، هو نفسه ما بينكرش أنه في وضع، ولكن أنا عندي وأنا عندي وأنا عندي. ثم رأينا في البلدان الأخرى، يعني هذا متسول، فمن عرفت أنه لا يستحق انصحه ولا تعطيه، ومن عرفت أنه يستحق أعطيه ولا تصفر وجهه، ومن جهلته فهذا له حالتان، قامت قرينة على صدقه أعطيه، قامت قرينة على عدم ذلك لا تعطيه. نعم.
تقول له اتق الله لا تسأل، وهكذا في الرقاب العتق، عتق الرقاب من القربي، إذا وجد المماليك أو الأسارة اعتاقهم من القربات، إنسان سجين معسر تنقذه وتؤدي عنه الدين، رقيق تعتقه ترجو ما عند الله، يقول صلى الله عليه وسلم أي امرئ مسلم أعتق امرأ مسلما أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار حتى فرجه بفرجه. ولهذا قال وفي الرقاب الصدقة في الرقاب.
إذا الإسلام جاء يوسع دائرة العتق ويضيق دائرة الرق، واعلموا أن الذين قالوا السيف وأرادوا محكمة سيف الإسلام أن كل أمة فيها سيف، لكنه سيف ضال، واعلموا أن الذين يحكمون الإسلام إلى الرق أن كل أمة فيها رق، لكنهم يبيعون الأحرار، أما نحن ضيقنا دائرة الرق فليس لا سبيل إلا الجهاد في سبيل الله، أو تشتري مملوكا قائما لا حرا، ما عندنا بيع الأحرار، وقد نهى النبي عن ثمنه، ثمن الحر. الأمر الثاني، مع أن الطريق إلى ذلك هو الجهاد، إلا أن الإسلام وسع دائرة ماذا؟ العتق، لكن العتق في الرقبة المؤمنة، تعتق رقبة مؤمنة، فإن حانثت في يمينك فمن الكفارة عتق رقبة. طيب إن كان ظهار عتق رقبة، وتتعدد، من جمع امرأته في رمضان من الكفارة عتق راقب عتق راقب عتق راقب، ثم من كان شريكا مع آخر في رقبة مشتركة بينهما فأعتق أحدهما نصيبه وحصته صار العتق عليه في الآخر، نقول كمل الثمن، يعني هذا مثلا بمئة هو أعتق نصفه، نقول هات خمسين كمان ونعطيها لشريكك ويصبح حرا، أما إذا كان ما عنده مال يصبح مبعضا، ومع ذلك نقول يلا روح سدد اللي عليك لسيدك. إذن الشريعة تتشوف إلى ماذا؟ إلى العتق. السيد اللي بيجدع أنف عبده ومولاه نقول هذا حر، لماذا تفعل هذا؟ يعني إذن الإسلام ده بخلاف العتق الذي ترجو به وجه الله سبحانه وتعالى فتعتقه لله عز وجل، فقد رغب الإسلام في ذلك، وأن من أعتق امرأ مسلما أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار، يبقى الإسلام ضيق دائرة الرق ولا وسعها، إنما هؤلاء وسعوه. فاللي عاوز يناقش ويعقد مقارنة بين الإسلام وغيره فليأتي، لأن الإسلام ليس شريعة البشر وما عدا شريعة البشر، ولا يمكن ولا يمكن أن تكون شريعة البشر أكمل من شريعة رب البشر سبحانه وتعالى. فكما أنه ليس كمثله شيء في صفاته فليس كمثله شيء في أحكام وتشريعات. فثق يا أخي، وإنما تؤتى من قبل جهلك يا أخي، تؤتى من قبل جهلك، وإلا فالحمد لله. اللي يريد يناقش السيف يجينا، لن نقول كما قال أحد الضالين الحمد لله ليس في القرآن كلمة سيف، الذين يقولون الإسلام انتصر بسيفه، يلا افتح القرآن ما عندنا آية فيها كلمة سيف. لاحظوا المسائل ديت، ما عندنا آية فيها كلمة سيف، ما عندنا آية فيها كلمة السلفية، ها؟ ما عندنا آية ما فيها كلمة سيف، ما عندنا آية فيها كلمة سيف. يريد أن يقول السيف ليس عندنا بدليل أن القرآن ليس فيه كلمة سيف. هذا الضال المضل. هل يا أخواني القرآن عندنا ليس فيه يا أخواني مادة السيف؟ ها كلمة سيف مش في القرآن يا أخواني؟ نعم، لسنا أغبياء سبحان الله. الغزوات كلها في القرآن ما بسيف، الأمر بالجهاد في القرآن ما هو بسيف، لازم كلمة سيف، السين والياء والفاء لازم، هذه يعني ها؟ أمال الجهاد إيه؟ أمال فاقتلوهم حيث قفتهم إيه؟ أمال فاقتلوا المشركين كافة، هذا بإيه يا أخواني؟ شوفوا انظروا. طيب، فيستطيع القائل من أعداء الإسلام أن يقول لك يعني إذا نلغي آيات الجهاد الموجودة في القرآن، فإن قال لك لكنه جهاد الدفع قلنا لكن بسيف، فإن قلنا يستثنى السيف قلنا ما استثنيت ابتداء. ما احنا ولهذا نحن نقول لك انتبه لا تجعل أحد يستثنى عليك بعد ذلك، ما استثنينا ابتداء، هذا واحدة. الأمر الثاني، القرآن ذكر الدفع وذكر الطلب، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. هذا ما في دفع، هذا في طلب، هذا في جهاد طلب، جهاد الدفع. وقاتلوهم حتى تستردوا أرضكم، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم مثلا، لكن وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، يعني لا تكون شرك. إذا مناط القتال مناط الجهاد حتى لا يكون شرك، مش حتى ترجع إلينا أموالنا وأرضنا، لا. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوا في ساحة العسرة، كان متى هذه؟ في غزوة تبوك، ولم يكن هؤلاء قد اعتدوا عليه، إنما طلبناهم، طلبهم النبي صلى الله عليه وسلم. هذا واحد. الأمر الثاني، إذا كانت الإشكالية في كلمة السيف فرددت الإشكالية في هذه، لأن القرآن ليس فيه كلمة سيف، فما تقول في سنة فيها السيف؟ بعثت بالسيف، هذه في السنة ما تقول فيها؟ فليست تبرئة الإسلام أن تبرئ من كلمة سيف أو من السيف، أن تبرئ من اعتداء السيف، أن تبرئ من ظلم السيف، لكن لا تبرئ من سيف الأمم كلها على السيف، بل الأمة القوية أمة السيف. أي أمة الآن؟ أمريكا العالم برابري، روسيا العالم برابري، أمة السيف. ومن هنا الله قال وأعد لهم ما استطعتم من قوة سيفه ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. إذن السيف مقصود، نكون سيف لكن لا نظلم به، نكون سيفا لكن لا نعتدي به، إنما نقرر به مكارم الأخلاق وأصول الدين، وعلى رأس ذلك أن تسلم. ولهذا النبي راسل هرقل، كان معتدي على أرض المسلمين، طيب لما قال أما بعد أسلم تسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى ولهذا قال وفي الرقاب الصدقة في الرقاب، وإعطاء الزكاة في الرقاب مشروع وهو عتق الرقاب، ومن جنس ذلك الأسار العاجزين أسار المسلمين والمدينين المسجونين من أحق الناس للصدقة لعسرهم وفقرهم.
إذن يجوز عتق الرقبة من الزكاة. نعم.
قال قال والمدينين المسجونين من أحق الناس للصدقة لعسرهم وفقرهم وسجنهم فالإحسان إليهم من أعمال المتقين من أعمال الأبرار.
لكن هذا فيه تفصيل أيضا, السجين اللي نعطيه هل نعطي السجين مدينة أم لا, فيها تفصيل. رجل سجين نصاب متحايل مزور عند عصابة اتركه حتى يتوب إلى الله. إنما رجل كان مدينا زوج ابنته زوج ابنه زوج كذا المهم وقع في دينه وبعدين حكم عليه لعجزه, هذا كان المفترض أنه ماذا, أنه لا يرفع إلى القاضي, لأن الله يقول وإن كان ذو عسرة فنظيرة إلى ميسرة, لكنه رفع إلى القاضي والقاضي بيحكم بنحو ما سمعوا سجنا. هذا نسعى في فكاك. يبقى إذن مدين معسر المفترض ما يرفع إلى القاضي, طب رفع إلى القاضي ودخل السجن, يبقى صاحب دين ظلم بهذا وبالتالي نسعى في فكاك. طيب مدين كان صاحب عصابة تزوير وعنده ملتزمات لكن في السجن تاب إلى الله وأناب وصار من الصالحين, فهذا نفك. أما مدين يبقى عربيد بيدخله مخدرات بيدخله داخل السجن, مدين عربيد باقي سيبه سيبه, هيطلع يعمل ده يا إخواني, ها هيسرق مالي ومالك, هيؤذي هيؤذيني ويؤذيك, ده السجن أحسن شيء له, هذا ينفى لأنه مفسد في الأرض. والله يقول إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفى من الأرض, ده محارب ده نتركه في السجن. واضح يا إخواني؟ يبقى هذه مسائل فيها تفصيل. لما نقول مثلا السائل المجهول, مجهول آه بس في أمارات. طيب المسجون نسعى في سداد دينه, لكن أي مسجون؟ طيب فمن عفى وأصلح فأجره على الله والعفو طيب, لكن من اللي عفو عنه؟ هذا ضرب ابني بالسيارة أنا أعفو عنه, لكن أعفو عنه ماذا؟ رجل محترم مؤدب خلوق, ولكن السيارة مثلا حصل فيها عطل أو هذا الرجل ما انتبه وضرب ابني, أعفو عنه ما في إشكال, هذا عفو مستحب. لكن شاب من الشباب دول, شاب من هؤلاء الشباب الذين يلعبون بالسيارات في الأفراح ويضرون بها وضرب ابني, هذا خذه لا تعفو عنه حتى يؤدب يدفع الدية ويؤدب حتى يربى ولا يعود إلى ذلك. لكن لو أنت عفوت عن هذا وأنا عفوت عن ذلك هيبقى. إذن العفو مربوط بالإصلاح, فانتبهوا لهذه التقييدات والتفصيلات بارك الله فيكم حتى لا يغلب الإنسان دليلا على دليل العفو طيب وكذا. ولذا بعض الناس يوم ما يزعب بعد اعتداءه عليك, شوف ظلمك جار وظلمك ومعتدي ومؤذي أول ما جيت حكم عليه, والناس في الفترة دي كلها ما يذهبون إليه ويقولون يا رجل اتقي الله في جارك, ده رجل صالح, ده بيصلي الفجر, يا رجل اتقي الله فيه, أبدا. لكن يوم ما يسجن بقى بسببك لما رفعت عليه بعد 15 سنة ظلم هيجي لك إيه بقى يا شيخ, يعني برضو العفو في الشريعة والعفو الإسلام وعنده أولاد وعنده كذا, يخاطبك وانت فينك من 15 سنة, فينك انت من 15 سنة, ما نصحت, ومع ذلك أنا على استعداد أعفو عنه. لكن متى أعفو عنه؟ إذا كان رجلا ها حصل له صلاح وتوبة واستقامة وعلم ذلك فعلا أعفو عنه ولا تتركه في السجن يبتلى فيه, أخرجه لعل الله عز وجل أن ينفع به. وهكذا فمثل هذا تعفو عنه. أن لي جار آذاني أشد الإذاء وهو وقت ما كان يؤذيني, والآن أقول من أطيب الناس في الحي, شوف بقى يعني شوف هذا من أطيب الناس في الحي, ولما حكم لي بحق عنده جاء هو في يوم من الأيام يحتاج إلى هذا الحق لعمل كذا, قلت له البيت بيتك خذه كما تريد لأنه رجل طيب, ولكن كان بعض الأشرار يؤززه, أما هو طيب وحتى في وقت النزاع هو طيب عندي وبعد النزاع هو طيب, هذه أمور طريقة. يبقى هذا عفو في حقه, لأن أنا رجل طيب ليس الرجل عربيدا ولا يقصد إذاءك. إذا مسائل العفو دي يراعى فيها حال الإنسان, اتركه يسجل رجل يصالح مخدرات يعتدي على بيوت الناس المسلمين وأموالهم، هذا يفك أسره لا يفضل يبقى يموت في السجن، هذا أفضل. نعم نعم الذمة ايه؟ لا ما يقتل، ما في قصاص الا في العمد. خلاص انت لك عنده ماذا؟ اولا صيام الشهرين انت لا دخل لك فيه، هذا بينه وبين الله، هذا مقابل عتق الرقبة، هو ما عنده عتق، هذا عنده هذا لا يختص بك، لكن يبقى اما دية واما عف، ما عنده خلاص يصبر عليه، ما عنده خلاص، هذا على أوليائه، يعني العمد بشبه العمد يكون هذا على أوليائه، على أوليائه إذا كان أولياؤه موجودين من 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 عصاباته مسددون عن ماله أحد خالص خلاص. يستحب لولي الأمر أن 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 يعطيك من بيت المال، هذا يستحب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والمدينين المسجونين من أحق الناس للصدقة لعسرهم وفقرهم وسجنهم، فالإحسان إليهم من أعمال المتقين من أعمال الأبرار، الجود عليهم وفك أسرهم وتخليصهم من الدين الذي أعسروا به من القرب والأعمال الصالحة كعتق الرقاب وأقام الصلاة. والمدينين هم الغرماء المذكورين في آية الزكاة، المدينين المدينون المعسرون هم الغرماء المذكورون في آية الزكاة. إنما الصدقة للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله. فالغارم هو الفقير العاجز عن تسديد الدين، عليه دين عاجز عن تسديده يعطى من الزكاة وغيرها يحسن إليه، داخل في الفقراء والمساكين. ومن صفات الأخيار الأبرار إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، هكذا أهل البر والتقوى يحافظون على الصلوات ويقيمونها كما أمر الله ويؤدون الزكاة كما أمر الله، هذا هو الواجب على جميع المؤمنين. ولهذا قال: وأقام الصلاة وآتى الزكاة. فالواجب على جميع المسلمين والمسلمات أداء الصلاة وإقامتها والحفاظ عليها بطمأنينتها وخشوعها وجميع ما أوجب الله فيها. قال الله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى.
هذا أمر بالمحافظة. نعم.
قال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين.
هذا أمر بإقامته.
وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. والواجب العناية بها والطمأنينة فيها والخشوع، كما قال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون.
وقال هذا مدح للخاشعين فيه. وهل هذا الخشوع واجب في الصلاة؟ تصح الصلاة بدونه أم لا؟ الخشوع لو أن إنسان ما خشع في صلاته قط، نقول الخشوع فيه تفصيل، ترك الخشوع فيه تفصيل. أولا، إن كان ترك الخشوع يؤدي إلى ترك القيام بالأركان والواجبات فصلاته باطلة، رجل ينقر الصلاة ما يطمئن راكعا ولا يطمئن ساجدا ولا يطمئن قائما، فهذا تبطل صلاته. طيب، الثاني ترك خشوع يفوت حضور القلب لكن لا يوقع فيه ترك ركن أو واجب، فهذا تصح صلاته ولكن لا أجر له فيها. الأجر في الصلاة على قدر حضور القلب، فيدخل الإنسان إلى الصلاة ويخرج منها وليس له إلا نصفها، إلا سدسها، إلا ربعها، إلا عشرها، إلا تسعها، على حسب. فلو لم يخشع قط ولم يكن هناك حضور قلب قط فالصلاة صحيحة لكن لا أجر له فيها. طيب، يعني هل تجزئه ولا يعيد الصلاة؟ لا تجزئه، فلا يطالب بها لكن لا أجر له فيها، فهذا لا جزاء له في هذه الصلاة، لكن تجزئ تجزئ، فمن جهة الإجزاء تجزئ ومن جهة الجزاء ليس له أجر. نعم.
وقال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون. يجب الإخلاص في الصلاة والعناية بها والخشوع فيها والإقبال عليها وعدم السهو.
نعم.
يعني وعدم السهو يعني عدم التشاغل عنها. قال تعالى: فخلف من بعدهم خلف، يعني من بعض الأخيار، أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. نعوذ بالله. غيا فسرها بعض من أهل العلم بأنه واد في جهنم بعيد قعره خبيث طعمه، وقال آخرون معنى غيا
لعل وظالم من بعض أخيار النار من بعد الأخيار. فخلف من بعدهم خلف يعني من بعد الأخيار أضاعوا الصلاة، بعد وليس بعض. نعم.
قال غيا فسرها بعض من أهل العلم بأنه واد في جهنم بعيد قعره خبيث طعمه، وقال آخرون معنى غيا يعني خسارا ودمارا وعذابا، لما أضاعوا الصلاة عاقبتهم النار.
نعم. ولا تعارض بين التفسير، هو هذا وذاك، خسار ودمار وكذا، وهو عبارة عن واد في جهنم بعيد قعره خبيث طعمه. نعم.
قال: نسأل الله العافية. قال تعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. أخبروا أنهم أدخلوا سقر وهي النار بسبب عدم الصلاة. ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين.
هذا دليل على أن ترك الصلاة كافر، ودليل على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، لأن الله قال بعدها: ولم نكن نطعم المسكين. نعم.
قال: نعوذ بالله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. ويقول صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ويقول صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. ولهذا قال في صفة الأخيار: وأقام الصلاة وآتى الزكاة. هذه صفة الأبرار والمتقين والمؤمنين، الحفاظ على الصلاة وإقامتها في الجماعة في أوقاتها كما شرع الله. والمرأة تقيمها في البيت، أفضل لها البيت، وتحافظ عليها بخشوع وطمأنينة كل صلاة في وقتها.
نعم. صلاة المرأة في البيت أفضل، وذهابها المسجد جائز، ما تمنع المرأة من ذهابها المسجد، لقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح حديث ابن عمر: لا تمنع إماء الله مساجد الله. لكن النبي قال: بيته خير لها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإن قال قائل: أليست الصلاة في جماعة ب27 وصلاة المرأة في بيتها بصلاة، فكيف تكون صلاة أفضل من 27؟ كيف تكون؟ نقول: تكون أفضل. الدينار ولا 10 جنيهات؟ هذا دينار وهذه 10 جنيهات. الأفضل ماذا؟ أقصد دولار. الدولار ولا 10 جنيهات؟ والدينار الكويت أعلى بقى كمان وكمان. يعني الدينار ولا 10 جنيهات؟ يبقى دينار معين واحد وهذه 10. دينار أفضل من 50، أفضل من 50، لأن الدينار بمئوي. يبقى إذن هذا دينار أفضل، يبقى قيمته معين واحد أفضل من قيمة أخرى معين كذا. كذلك الصلاة في البيت هي صلاة لكنها أفضل من 27. هذا التفضيل باعتبار الكيف، ليس باعتبار الكم، ليس باعتبار الكم. مثل ما أقول لك: الجبل أكبر أو 1000 حصى؟ أيما أعظم، جبل أو 1000 حصى؟ تقول جبل معين واحد. نعم. نعم. نقول يا شيخ حسن: يخاطبون مش يطالبون، يخاطبون. طيب إذا جوا يدوا الإسلام أولا ولا ما تقبل منهم؟ قال تعالى: ومنعونا فقاتوم إلا ومنعوا أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. حتى لو صلى صلاة غير مقبولة، لأن الإسلام شرط في صحة الصلاة، لو صام لو حج ما يقبل. يبقى نقول هنا مخاطبون فروع الشريعة، وليس أنهم مطالبون طلب أداء يؤدي بدون إسلام، لا، فهم ليسوا مطالبون بالأداء دون الإسلام لكن مخاطبون. طب ليه؟ لماذا مخاطبون مع أنه لو أداها وهو غير مسلم ما تقبل منه؟ قالوا: هذا زيادة في المؤاخذة، لما يؤاخذ الإنسان على الأصل والإسلام
بخلاف ما يؤخذ عليه الأصل والفرع. يعني قال ما أسلمت، ما صليت، ما زكيت، ما حججت، ما عملت، ما سويت، ما إلى آخره. قالوا لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. وهذه الآية وحدها ليست نصا في كفر ترك الصلاة، لأن لقائل أن يقول إطعام المسكين إذا لم تطعم المسكين فتكون كافرا أيضا، لكننا أضفنا إليها ماذا؟ النصوص الأخرى، فهذه مع النص الآخر وهو بين الرجل وبين الكفر شرك ترك الصلاة، العهد الذي بينه وبين الصلاة فقد كفر، مع الإجماع في الفهم وهو كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من أعمال تركوا كفر غير الصلاة، يتبين لنا أن تارك الصلاة كافر. يبقى بهذه النصوص والنصوص الأخرى، فإن تابوا أقاموا الصلاة وأتوا الزكاة فخلوا سبيلهم فإخوانكم في الدين، فأخرجنا الزكاة للنص بقية الصلاة مع نص السنة، مع فهم ماذا؟ مع فهم السلف الصالح على رأسهم الصحابة. يبقى الثلاثة مجتمعة وكل واحد صالح فيها، لكن لو جاء أحد ينازعك في هذا فتقول له الإجماع رفع أي نزاع في الفهم، أي نزاع في الفهم. ولهذا اللي احنا بنرجحه أن تارك الصلاة كافر بالإجماع، ولا نعتبر خلافا فيها، لكن لا نبدع من خالف ولا نحكم عليه بالإرجاء ولا، لأن هذه من مسائل التي قد تشتبه. نعم. وجوب الجماعة على الأعمى، الأعمى على قسمين، أعمى يجد من يقوده هذا يجب عليه لأنه قادر بغيره، فالإنسان إما أن يكون قادرا بنفسه وإما أن يكون قادرا بغيره، فهذا قادر على شهود الجماعة بغيره إذا تجب عليه. طيب، والثاني أعمى لا يجد من يقوده فلا تجب عليه. فإن قال قائل لكن النص فيه أن الأعمى قال يا رسول الله لا أجد من يقودني وكذا، فبعدما رخص له النبي صلى الله عليه وسلم دعاه قال تسمع نداء؟ قال نعم. قال فأجب، مع أنه ما يجد من يقود. نقول هذا نسخ وليس عليه العمل عند أهل العلم، وذلك لما جاء في الصحيح من حديث عتبان بن مالك لما أنكر بصره فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي في بيته ليتخذ هذا المكان مصلى، وأجابه النبي صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على أن من أنكر بصره يصلي في بيته. ثم إن هناك أعذار أقل من هذا واعتبرتها الشريعة، فلهذا هذا الحديث ليس عليه العمل، لكن عليه الحكم نأخذه منه من وجوب صلاة الجماعة. ليه؟ لأن الرخصة في التخلف عن الجماعة تدل على الوجوب، إذ لا يقال في السنة رخصة لأنه قال في الواجب، ولهذا النبي رخص للرعاة والسقاة في عدم المبيت في ليالي منى، فدل هذا على وجوب المبيت. رخص في النفر ليلة المزدلفة بعد منتصف الليل، دل هذا على أن المبيت في المزدلفة واجب. رخص في ترك الجماعة في بعض الأعذار، دل هذا على أن صلاة الجماعة واجبة. نعم. ولهذا نقول كيف يكون هذا الحديث ليس عليه العمل ومع ذلك نستدل به على وجوب الجماعة؟ نقول ليس عليه العمل في العذر، وهو اعتبار العمى، عدم اعتبار العمى وإن لم يكن يوجد من يقوده المسجد، هذا الذي نسخ، هذا الذي ليس عليه العمل. أما باقي الحديث في الإيجاب باق، ليه؟ تدل عليه النصوص الأخرى.
صلى عليكم شيخنا، بعض الإخوة يسأل عن الأعرج هل تلزموا الجماعة؟
هذا نعم، تقول يعمل إيه؟
يسأل عن الأعرج هل تلزمه الجماعة؟
هل الأعرج؟
نعم.
الأعرج تلزمه الجماعة؟ إيه اسم الأعرج يسبقك؟ الأعرج تلزمه الجماعة ولا تلزمه الجماعة؟ الأعرج تلزمه الجماعة، والسليم الصحيح ما تلزمه الجماعة في رجليه، يعني السليم في رجليه حسب. ف
فالأعرج قد تلزمه وقد لا تلزمه. إن كان هناك مشقة في الذهاب لا تلزمه، إن كان ما في مشقة تلزمه. أعرج بينزل من الدور الثاني والمسجد تحت ويستطيع، يبقى تلزمه. طيب رجل ما هو بأعرج لكن لا يستطيع لوجود عذر آخر، يبقى إذن على حسب. إن كان أعرج وعاجز يمنع عرجه من ذهاب المسجد هذا معذور، إن كان ما يمنعه هذا ليس بمعذور. نعم، يبقى مسألة الأعمى الأعرج أي واحد عنده شيء من هذا ننظر، إن كان في مشقة في الذهاب إلى المسجد مع وجود هذا فلا تجب، إذا كان ما في مشقة تجب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: المرأة تقيمها في البيت أفضل لها البيت، تحافظ عليها بخشوع وطمأنينة كل صلاة في وقتها، تحافظ عليها وتطمئن ولا تعجل ولا تنقر، هكذا الرجل يطمئن فيها ولا ينقرها. وفي الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: إن أسوأ الناس سرقة الذي يسرق صلاته. قالوا: يا رسول الله وكيف يسرقها؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها.
لكن المرأة مثلا قالت: أنا أذهب إلى المسجد من أجل أن أسمع العلم وكذا، أو في رمضان من أجل أن أنشط على الصلاة الطويلة، فإنني لو بقيت في البيت لا أنشط وكذا، هذا قد يرجح بأمور أخرى إذن. نعم.
قال: فالواجب العناية بالصلاة وإتمامها وإكمالها فرضا أو نفلا، يجب أن تؤديها كما أمر الله بخشوع وطمأنينة لا بالعجلة ولا بالنقر، بل تؤديها مطمئنا فيها في ركوعها وسجودها، وبين السجدتين وبعد الرفع من الركوع تطمئن حتى يرجع كل فقار إلى مكانه، تطمئن حتى يرجع كل فقار إلى مكانه، هكذا الواجب. وأما الزكاة فهي حق المال، لابد من ذلك أيضا، لابد من الزكاة لأنها حق المال، ولهذا قال: وآت الزكاة، يعني أدوا زكاة أموالهم طيبة بها نفوسهم، يرجون ثواب الله ويخشون عقابه.
قال: الزكاة حق المال، ومن هنا تجب على الصغير وعلى الكبير بخلاف الصلاة وجوبه على البالغ. أما الزكاة لا تعلق لها بالبلوغ لأنها حق المال، الزكاة لا يلزم فيها البلوغ في الإيجاب لأنها حق المال، وبالتالي على ولي الصغير أن يؤدي ماذا؟ أن يؤدي الزكاة عن الصغير، لأنها متعلقة بالمال ليست متعلقة بالأبدان. أما الصلاة فلا تجب إلا بالبلوغ، الحج ما يجب إلا بالبلوغ. نعم.
قال: هكذا المؤمنون الأبرار يؤدون الزكاة كما أمر الله، زكاة المال.
كذلك اليتيم يا أخوان، اليتامى قسمان: فقراء وأغنياء. واحد يتيم مات أبوه وعنده 100 فدان قبل البلوغ، نقول نعطيه الزكاة؟ فليس ليتم وصفا بنفسه يستوجب الزكاة، إنما اليتم والفقر، اليتم والفقر، أن يكون يتيما فقيرا. لكن لو أنه يتيم وغني هذا نخرج الزكاة، هذا يخرج الزكاة، اليتيم هذا يخرج الزكاة. يتيم عنده 100 فدان، يتيم أبوه طارق له مصنع بيدخل في الشهر 1,000,000 جنيه، نقول نعطيه الزكاة؟ لا، نأخذ منه. نعم.
قال: هكذا المؤمنون الأبرار يؤدون الزكاة كما أمر الله، زكاة المال وزكاة الفطر. قال جل وعلا: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله.
زكاة الفطر واجبة، ولهذا الشيخ يقول: زكاة المال وزكاة الفطر. نعم.
قال جل وعلا: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. أعوذ بالله، يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وفي الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صحائف صفائح من النار، فيقوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيد له في يوم كان مقداره 50,000 سنة، حتى يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. والنقود التي يتعامل بها الناس من الأوراق حكمها حكم الذهب والفضة، الواجب أداء زكاتها والحذر من البخل.
نعم، يعني عندك الأموال النقدية والفلوس مثل الذهب والفضة، لا يأتي واحد يقول الزكاة لما تكون في الذهب والفضة فقط. الذهب والفضة كانت هي العملة يا إخواني، الدينار من ذهب والدرهم من فضة، فكانوا يتبايعون بالدرهم والدينار. طيب الآن نحن ما نتبايع بالدرهم والدينار، نتبايع بهذه الأموال النقدية، إذن فيها الزكاة. فإذا لكنها تقدر بالذهب والفضة، بمعنى أن من كان عنده مال يعدل نصاب الفضة أو الذهب وحال عليه الحول فإنه يخرج زكاته ربع العشر، يبقى تقدر بذهب والفضة. نعم. أما الحلي، حلي المرأة وهو الذهب الذي تحل به، فقد اختلف أهل العلم فيه على قولين، منهم من أوجب الزكاة فيه ومنهم من لم يوجبها، وهو القول الصحيح. وعلى هذا ولم يثبت حديث صحيح في وجوب زكاة الحلي، كما ذكر ذلك الحفاظ الترمذي ابن رجب الأئمة ذكروا هذا. الأمر الثاني أنه ورد عن خمسة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عدم وجوب الزكاة. لما سئل أحمد في زكاة الحلي فقال فيه عن خمسة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ليس فيه، أنه ليس فيه زكاة، ولكن ورد عن ابن مسعود أن فيه الزكاة، لكن خمسة من الصحابة لا يرون في هذا، وهذا القول هو الأقرب. نعم.
قال هكذا أصحاب الإبل والبقر والغنم يجب عليهم أن يؤدوا زكاتها، ويقول صلى الله عليه وسلم من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فتكوى بها جنبه وجبينه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار.
دل هذا على ماذا؟ على أن تارك الزكاة بخلا لا يكفر، وبهذا خرج من الآية فإن تابوا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم فخلوا سبيلهم، خرج من الكفر بهذا النص أنه يكون تحت المشيئة ولا يكون تحت المشيئة من كفر، وبقيت الصلاة على ما هي عليه والشرك، فمن لم يتب من الشرك وترك الصلاة فإنه كافر، لا يخلى سبيله ولا يكون أخا، إذ الأخوة منوطة بالإيمان، إنما المؤمنون إخوة. انتبهوا لهذه المسائل يا إخواني، لأنه قد تشتبه على البعض، كما قلنا الترجيح شيء، لكن أن تعرف كيف ترجح ودليل الترجيح وترد على دليل المخالف، ولهذا من لم يكن عنده ذلك فلا يحل له أن يفتي بقول، إنما يتوقف. ليس الشأن فقط أن تعرف دليلك، لكن أن ترد على دليل خصمك أيضا. نعم.
قال قيل يا رسول الله فالبقر والغنم، قال ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة بطح له بقاع قرقر وتطأه البقر بأظلافها والغنم تنطحه بقرونها، كلما مرت عليه آخرها عاد
أخراها،
كلما مرت عليه أخراها عادت عليه أولاها في يوم كان مقداره 50,000 سنة.
يا الله، هذا العذاب كله أخواني، الغنم تنطحك بقرونها والبقر تطأك بأظلافها. أخواني البقر لو وطأت الواحد فقط مرة شوف ماذا يحصل له، لكن هذا العذاب، وفي كم؟ في يوم مقداره 50,000 سنة. أد يا رجل أخرج سريعا. نعم.
قال في يوم كان مقداره 50,000 سنة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، نسأل الله العافية. فالواجب على كل مؤمن ومؤمنة أداء الزكاة طيبة بها نفسه يرجو ثواب الله ويخشى عقابه من النقود، سواء كانت ذهبا أو فضة أو عملة ورقية من الدنانير أو الدولارات والعملة السعودية وغير ذلك. هكذا عروض التجارة والأموال المعدة للتجارة، الأراضي والبيوت والسيارات وسائر المتاع المعد للتجارة فيه الزكاة كالذهب والفضة، كل ما حال الحول تؤدى زكاته، وهي ربع العشر سهم من 40 ربع العشر، وأهلها بينهم الله في قوله
العشر
ما يبقى في كل 40 هذا سهل، هذا ربع العشر. نعم، فربع الأربعين، فالعشر الأربعين كم؟ أربعة، وربع الأربعة واحد، يبقى كل 40 واحد. ولهذا نقول اللي عنده 40,000 فيها 1000، طيب 100,000 فيها 2.5، 2.5%. ولهذا الترجمة نسبة مئوية ب 2.5%، ربع العشر 2.5%. أنت عندك كم مليون؟ نحسبها سوا، مين اللي عنده ملايين؟ ها اللي عنده كم مليون؟ نعم، ولا نحسبها على الورق بس؟ نعم، حتى على الورق بيصعب نحسبها. الحمد لله كان عندنا ملايين ومليارات، بقى مليار يا اخوان. نعم، هل ادلك على كنز من كنوز الجنه؟ قال بلى يا رسول الله. قال لا حول ولا قوه الا بالله، ده كنز من كنوز الجنه. كم هو؟ كم مليون ومليار؟ ويبقى هذا يبقى، لكن كنز الدنيا يفنى، كنز الدنيا يفنى، ما عندكم يفنى وما عند الله باق. نعم، اللي افتاء في نصاب الفضة ربع عشر، لكن تقصد هل نحسب بالفضة ولا بالذهب؟
لا اي نعم، يعني كم فضة نطلع؟
595 جرام من الفضة، احسب سعر الفضة كام اليوم، يضربه في 595، الناتج تخرج ربع العشر، فيكون هذا هو الأحظ للفقير. لو حسبت بالذهب عيار 21 يبقى 97 جرام، في عيار 21 مثلا في 2000 هيكون عندك قرابة 200,000. طيب لو حسبت الفضة 595 في 20 جنيه حتى، يبقى ده عندك 12,000. فتحسب هذا بالأحظ الفقير. هنفترض يعني، بنفترض مثال، خلاها 30 جنيه يعني، احنا رايحين نحسبها. انا بديلك مثال يعني، يعني هو الذهب 2000، ما اتكلمتش فيه عند ال 2000. نعم، فالمقصد يعني هتضرب هذه في كذا، خلاها ب 30، خلاها ب 30، خلاها ب 40، خلاها ب 50، 50 في 600 حتى، يبقى 30,000 جنيه، لكن الثانيه 100,000 جنيه. نعم، موجود اسعار على الانترنت الان، ما عاد تحتاج تسال حد. تدخل هذا الفضه وخذها في ايطالي وفي ادري مصر وفي كذا، هات اعلى شيء من هذه تجدها. نعم نعم، لان في خام، الخام اللي هو الخام بدون مصنعيه، هي بتحسب بالخام بدون مصنعيه. نعم، 22 اي نعم،
جرامات عيارات برضه. قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: وأهلها بينهم الله في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. هؤلاء أهل الزكاة الثمانية.
هذه مصارف الزكاة كما بينها الله عز وجل في كتاب، فهي مصارف محدودة، هذه الثمانية أصناف لا تخرج الزكاة عنها. نعم،
قال: هؤلاء أهل الزكاة الثمانية: الفقراء والمساكين معروفون، والعاملين عليها من يرسلهم ولي الأمر، العمال يرسلهم ولي الأمر يقبضون يعطون منها عن تعبهم، والمؤلفة قلوبهم.
نعم، يعني من العاملون عليها؟ هل إمام المسجد اللي بيجمع الزكاة؟ هل المسؤول الآن عن بيت المال الأهلي هذا من العاملين عليها؟ لا، هذا من العاملين فيها، ليس من العاملين عليها، هذا من العاملين فيها. نعم، العاملون عليها الذين يكونون من ولاة الأمور يرسلهم ليجمعوا الزكاة، أما هؤلاء وكلاء عن الأغنياء، أعطيك 1000 جنيه لتخرجه أنت الفقراء، يبقى هذا وكيل عامل فيها وليس عاملا عليها. عامل عليها يعني عامل على جمعها. هل الرجل ده بيجمع من الناس بموجب ولي الأمر؟ لا، الناس يأتونه ولهذا يضعون في يده لينفقها، يبقى هذا عامل ايه فيها وليس عاملا عليها، هذا وكيل عن الناس في التوزيع. لهذا هل يأخذ منها؟ لا، ما يأخذ منها، لابد يستأذن. استأذن. نعم،
قال والمؤلفة قلوبهم الرؤساء الذين يتألفون على إيمانهم وتقواهم لله كرؤساء العشائر وأشباههم وحدثاء العهد بالإسلام الذين يخشى عليهم من الردة يتألفون يعطون من الزكاة وغيرها حتى يقوى إيمانهم ويقوى إسلامهم ويسلم نظراؤهم وفي الرقاب العتق ومن جنس العتق تخليص الغارمين الفقراء المعسرين والأسارى من جنس العتق ولهذا قال بعده والغارمين يعني
حتى لو كان كافرا نعطيه المؤلف قلب هذا إما أن يكون مسلما ولكن ضعيف الإسلام فنعطيه ولهذا النبي يقول في حديث سعد بن وقاص في الصحيح لما أعطى قوما وترك رجلا هو أفضل للموجودين مثلا أو فاضل في نفسه فقال سعد يا رسول الله ما لك عن فلان فوضين لا أراه مؤمنا أنت يا رسول الله وزعت وأعطيت بس تركت هذا مع أن ده في نظري هذا عظيم الإيمان فقال النبي أو مسلما أنت كيف حكمت الإيمان هذا أمر باطن أو مسلما المهم قالها ثلاثا فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا سعد إني لأعطي الرجل وغير أحب إلي خشية أن يكب الله في النار أي بل أخي ده ثابت هذا ثابت كل الإيمان ما في مشكلة وده لسه جديد في الإسلام أو جديد في السنة فتعطيه ليس لأنه هذا المعطى أقوى من لا ولا أفضل لا أحوج أحوج ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطى أمثال هؤلاء عطاء من لا يخشى الفقر حتى يتألف قلوبهم على اليوم هو ضعيف علاج الضعف هذا يعطي ما ثم بعد ذلك يقوى إيمانه يقوى إيه يقوى إيمانه ولهذا ممكن يكون الإنسان معاه مثلا هدية يعطيها لمن يعطيها الأخ مبتدئ يعطيها الأخ مثلا قديم ممكن تشد على الأخ القديم تشد عليه لكن الجديد ما تشدش عليه ده ما ليس على ورقة على ورقة ليس على ورقتين ده تشد عليه ولك أهم هي من دلوقتي لا 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 لا, لا. لكن الثاني لا اضغط عليه شوي مش مشكلة ربي في شخصه يعني قد تعطي رسالة لمحمد في شخص رضا هذه أمور تراعى في التربية نعم ممكن أخي يدخل الآن بيجلس عادي ما تلتفت إليه لكن ممكن واحد يدخل الآن نعم مرحبا أنا حق محمد تفضل قوم يا ابراهيم لو سمحت تعالى كده جلس لا 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 طب ما حصلش ده مع الاخ اللي بقاله 20 سنه في الدعوه 30 سنه لان ده يحتاج ده لازم تشعر ايه ومن دخل دار ابو سفيان فهو امن انما هيجي يبقى زيكم يقعد هناك على اخر حاجه على المصطبه لا وبدون ما اطلب حاجه بدون ما اطلب اهو بدون ما اطلب قدامه ده يجي على طول قوم اعمل له احسن كوبايه شاي ولو في قهوه يبقى احسن كوبايه قهوه من غير ما اطلب خليك انت بقى فاهم المساله ده دق انا عليا ارحب ارحب به وانت عليك تعمله ايه شاي فور وانت اللي هناك عليك تقوم من مكانك وتقعده يبقى ثلاث حاجات اهو انا سارحب وانت قوم من مكانك والثالث قوم يعمل كوبايه شاي كده بقى الناس محترمه ومؤدبه لا 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 والله في ما في اطيب منهم لا 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 انا شايف الناس دي لا 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 ده شيخ محترم ده مرهم طب العكس لا 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 اسمع فدي مسائل لابد ان تراعى ما ياتي بقى واحد قليل الفقه لك الشيخ منافق الشيخ يعني شوف يا عم لما جاء واحد بقى بتاع اموال وتاع مش عارف وجه شوف الشيخ عمل ازاي واحنا الواحد فينا كذا هذا انت ما تفهم انت يبقى ما فهمت انت يبقى انت ما فهمت هذا ليس نفاق انما اسمه تاليف قلب لكن ده بقى دعي وكذا وفعلت مع هذا ثم انه معاند مثل هذا لا تلتفت اليه بعد ذلك اذا ظهر عناده وظهر جحوده وظهر عداؤه لا تلتفت اليه ولا تسلم عليه فله واجب خده بعد الواجب لم يرعي هذا بل صار معاندي لا تلتفت اليه لكن هذا في الغالب ياتي بثمره الغالب ولهذا لما تروح مسجد اسأل الأول مين الأهم عنصر في المسجد أنا رايح عندي أعطي موعظة ولا درس مين أهم حاجة في واحد هناك اسمه الحاج ابراهيم هتلاقيه قاعد على الكرسي ورا. فانت بقى خليك بقى زي مثلا عمك الحاج ابراهيم ربنا يبارك فيه ويحفظه. الحاج ابراهيم مثلا ممكن واحد يروح له خلاص الحاج ابراهيم كل حاجه الحاج ابراهيم حاج ابراهيم الحاج ابراهيم انت ثبته على الكرسي خلاص لا طولت ولا حصل حاجه ولا كذا. انما تسيب الحاج ابراهيم على كرسي ورا وانت بتتكلم خصوصا بقى في التوحيد مثلا انت هتدخل على البدوي قبل ما تدخل على البدوي ادخل على الحاج ابراهيم. يعني مثلا انا مثلا دلوقتي الطواف ده يا جماعه هيكون فين؟ حول الكعبه. يعني مثلا انا اروح مثلا انا والحاج ابراهيم نروح عمره مثلا ربنا يرزقنا ربنا يرزقها حاج ابراهيم تيجي معايا. ايوه شيخ ان شاء الله. فاحنا نروح احنا والحاج ابراهيم مثلا نطوف ده الكعبه لكن نروح عند حسين نطوف قنبله على راس الحاج ابراهيم هيعمل ايه الحاج ابراهيم؟ مش هيقدر يتكلم. انا لسه ايه الحاج ابراهيم مش هيقدر يتكلم مش هيقدر يتكلم. انما تدخل على الحسين قبل ما تدخل الحاج ابراهيم مطرود طبعا. فدي مسائل ايضا تراعي يا اخواني بارك الله فيهم تراعي هذه تراعي. انت داخل خطبه جمعه برضه نفس المساله انت ممكن تدخل مثلا لو هذا جالس مثلا سلام اطلع الوقت جاء حاج مش عارف ايه استاذ ابراهيم اطلع اطلع. المهم حاول ايه تثبت الاستاذ ابراهيم او الحاج ابراهيم تثبته قبل ما تطلع. هذه من المسائل المهمه جدا. واحد اعطاك مثلا شيء اعطيني فلان هذه مسائل يحصل بها تاليف القلب حتى ولو انه ليس معك لكن لا يستطيع ان يجهر بماذا؟ ان يجهر بعدائك. نعم.
قال رحمه الله تعالى ولهذا قال بعده والغارمين يعني اهل الدين المعسرون يعني اهل الدين المعسرين فالاسارى الذين لا يطلقون الا بمال فديه كالرقاب اسارى المسلمين عند الاعداء يطلقون ولو من الزكاه وهكذا الغارمين وهم المدينون المعسرون اذا كانوا غرماء عليهم دين معسرون يعطون من الزكاه لسد غرامتهم وفي سبيل الله يعني الجهاد
سواء. والغارمون على قسمين غارم لنفسه عنده ديون وكذا نتيجة طعام شراب نفقة وغارم لغيره لمصلحة وغارم. فالغارم على قسمين غارم لنفسه في حاجته هذا يعطى وغارم لمصلحة المسلمين فصل بين القبيلتين وتحمل حمالة قال انا خلاص انا المتر الارض ده انا بشتري منك خلاص انت بتنازع فيه تريده انا دينك علي هذا سعر شوف احسب السعر المتر الارض وانا علي خلاص وتفض المشكله كده يحصل مقتلع عظيم هنا نعطيك من الزكاه. ايه الفارق بين الاثنين؟ ان الغارم لنفسه يعطى لفقره الغارم لمصلحه الغير يعطى مع غناه. تباتوا يا اخواني تشجيعا له ولأمثاله. نعم.
قال وفي سبيل الله يعني الجهاد في سبيل الله يعطى الغزاة ما يعينهم على جهادهم وابن السبيل
هذا الذي يتطوع بغزوة. أما الذي أيضا عنده ولي الأمر وكذا ويأخذ مثلا رواتب ويأخذ زي الجيش مثلا هذا لا يعطى من الزكاة. نعم.
قال وابن السبيل الذي يمر بالبلد وليس من أهلها ويحتاج تضيع نفقته أو تسرق نفقته أو تنفذ يعطى ما يوصله إلى بلده. إنسان مر بك في مكة في جدة وهو يريد الرياض يريد القصيم يريد حائل يريد الشام وهو فقير ضاعت نفقته ليس عنده شيء تعطيه هذا يقال له ابن السبيل يعني ابن الطريق ولو كان في بلده عنده سعة لكان لكن ما عنده شيء الآن يعطى ما يوصله إلى بلده هذا هو ابن السبيل الذي تسرخ نفقته أو تنفد أو تضيع في الطريق فيشكو حاله يعطى ما يوصله إلى بلده
حتى ولو كان غنيا في بلده. نعم. طب هل على ابن السبيل أن يسدد ما أخذ يعني هو أخذ 1000 جنيه يصل إلى بلده هل يلزم إذا عاد إلى بلده أن يخرجها؟ الجواب لا لكن لو بقي شيء مع أخرجه. نعم.
ثم قال جل وعلا والموفون بعهدهم إذا عاهدوا هذه من صفات الأخيار من صفات الأبرار والمتقين الصادقين الوفاء بالعهود ليس من أهل الغدر إذا عاهدوا وفوا
قال تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، من صفات المنافقين الغدر بالعهود. فالواجب على المؤمن أن يحذر صفاتهم وأخلاقهم. ولهذا قال: والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، إذا أعطوا عهدا بينهم وبين عدوهم لم يغدروا بل يوفون.
نعم، فإذا هذا الوفاء بالعهد لا يختص بأهل الإيمان فقط، بل يكون مع أهل الإيمان ومع أهل الكفر. لو عاهدت كافرا لا يجوز أن تنقض عهده أبدا، ما يجوز. قال تبارك وتعالى: وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. ولهذا النبي لما عاهد قريشا في صلح الحديبية ما غدر، هم الذين غدروا. ولما عاهد اليهود في المدينة ما غدروا، هم الذين غدروا. ما في شيء اسمه أتغدى به قبل أن أتعشى به، فرصة أنا أعاهده ثم أنقض عليه، ما يجوز. طيب ما الفرق بين هذا وبين الحرب خدعة أخدعه في الحرب؟ نعم، نقول أحد الحرب خدعة، إنما هذا الآن ما هو بحرب، هذا ليس محاربا، هذا كافر لكن ليس بمحارب. أما الكافر المحارب وأنت في ساحة القتال أو أنت في حرب دائرة بينك وبينه، هذا لك ماذا؟ أن تغدر؟ لا، أن تخدع. الغدر يكون بعد تأمين، تؤمنه ثم تغدر، هذا ما يجوز. طب الخداع يكون بالتمويه حال القتال، فإذا جاز لك أن تقتله مواجهة جاز لك أن تقتله بخدعة، مثل ما قتل المسلمون كعب ابن الأشرف. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. هذه من صفات الأخيار المتقين، الصبر في البأساء والضراء. البأساء الفقر والحاجة، والضراء المرض والجراحات ونحوها. وحين البأس حين القتال حين الحرب صبر. هكذا المؤمن في الحالات الثلاثة: عند الفقر صبور ليس بجزوع، وعندما تصيبه الأمراض والجراحات صبور أيضا ليس بجزوع، وهكذا.
المراد بالبأس هنا ماذا؟ القتال. نعم.
وهكذا عند الحرب ولقاء الأعداء صبور يصبر في لقاء الأعداء أو القتال، يرجو الشهادة ويرجو.
يبقى عندنا بأس وعندنا بأس، والصابرين في البأس والضراء يعني في الفقر والحاجة والغنى وكذا. طب البأس وحين البأس يعني حين القتال يصبر. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاصبروا. نعم.
قال: يرجو الشهادة ويرجو نصر دين الله. ولهذا قال سبحانه: والصابرين في البأساء، يعني من صفاتهم أنهم صبر في البأساء والضراء من صفات المتقين. فالمؤمن صبور عند البلاء شكور عند الرخاء، فإذا ابتلي بالمرض أو الفقر لم يجزع، صبر وجاهد نفسه وسأل ربه العافية ولم يجزع، وإذا أغناه الله شكر وأنفق المال. هكذا المؤمن. في الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن.
إما عليك أن تحقق الصفة الأولى وهي صفة الإيمان، حينئذ أمرك كله خير، بشرط ماذا؟ إن أصابتك سراء شكرت، وإن أصابتك ضراء صبرت. لهذا المؤمن بين شكر وصبر. ومن هنا قال ابن القيم وقال ابن عبد الله في مطلع القاعدة الأربع: دعا أن يجعله ممن إذا أعطي شكر، وإذا أذنب، وإذا ابتلي صبر. يبقى هذه ثلاث صفات: صبر عند البلية، شكر عند العطية، استغفار عند الخطيئة. نعم.
قال: هذه صفة المؤمن، صبور عند البلاء شكور عند الرخاء، إن أصابته الجراحات أو مرض أو مرض أو فقر صبر واحتسب وجاهد نفسه ولم يجزع، وإن رزقه الله صحة وعافية ومالا شكر، فهو صبور عند البلاء شكور عند الرخاء. هكذا المؤمن. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، فهو صبور عند البلاء شكور عند الرخاء. ويقول في هذه الآية في مدح المؤمنين المتقين والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس: صبر لفقرهم ومرضهم وفي جهادهم صبر لا يفرون من العدو عند البأساء ولا يجزعون عند المرض ولا يجزعون عند الفقر بل صبر في هذا كله. قال في حقهم سبحانه أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون، يعني هؤلاء الذين هذه أعمالهم هم الصادقون هم المتقون هم المؤمنون، يعني هم أهل الإيمان الصادق الكامل وأهل التقوى بأعمالهم الطيبة وخصالهم الحميدة، أولئك الذين صبروا وأولئك هم المتقون.
وهذه الأسماء من الإشارة كلها مؤكدة، أولئك لا غيرهم الذين صدقوا، أولئك لا غيرهم هم المتقون، فالتقوى في هؤلاء ليست في من هو ضد هذه الصفات.
قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: فعلى المؤمن أن يحاسب نفسه والمؤمنة كذلك، كل واحد يحاسب نفسه حتى يأخذ بأعمال الخير، حتى يجاهدها في أعمال الخير فيؤدي ما أوجب الله عليه من صلاة وزكاة وغيرها ويدع ما حرم الله عليه، فهو في جهاد وحساب نفسه. وهذه الدار هي دار العمل وهي دار المجاهدة. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا إن الله لمع المحسنين. جاهدوا أنفسهم في الله حتى استقاموا على الحق، هذه دار المجاهدة. تجاهد نفسك حتى تؤدي الواجب، حتى تصلي كما أمر الله، حتى تزكي كما أمر الله، تصوم كما أمر الله، تحج كما أمر الله، تبر والديك كما أمر الله، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر كما أمر الله، إلى غير ذلك، تدع ما حرم الله عليك، هذه دار المجاهدة. ولنبلونكم، يعني نختبركم، حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم.
ثم تكون الآخرة دار جزاء على هذه المجاهدة، جنة ونار، فما يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، وما يعمل مثقال ذرة شرا يرى. نعم.
فالإنسان يبتلى بأسباب كثيرة، قد يبتلى بأولاده، قد يبتلى بجيرانه، قد يبتلى بأصحابه في البلد أو في السفر، قد يبتلى بالغنى، قد يبتلى بالفقر، قد يبتلى بغير ذلك. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. يبتلى كما قال جل وعلا في الآية الأخرى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. هذه دار الابتلاء والامتحان ودار العمل. وقال سبحانه: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون.
لكن ليست مثل هذه الآيات تقطع الامتحان في الآخرة، فإنه قد ورد أدلة بالامتحان، وأن أناسا يمتحنون يوم القيامة وهم الذين لم تبلغهم الدعوة، ويقع بعض أيضا التكليف مما أمر الله عز وجل به أن المؤمنين ومعهم المنافقون أن يسجدوا، فيسجد المؤمنون ولا يسجد المنافقون. متى ينقطع التكليف والامتحان؟ إذا دخل أهل الجنة الجنة ودخل أهل النار النار ولم يبق فيها إلا أهلها، وخرج عصاة الموحدين منها ودخلوا الجنة، حينئذ لا يأتي تكليف بعد ذلك. أما في العرصات يقع كحديث الامتحان وغيره. ابن عبد البر رحمه الله تعالى أنكر هذا، ولهذا أنكر خصوص الامتحان بناء على هذا، والنص مقدم. نعم. تكليف لكن تكليف خاص، تكليف لكن تكليف بطبيعته، تكليف خاص. نعم، يعني ليس تكليف إرسال الله الرسل بكذا، لكن أمر الله به فهو داخل في التكليف، لكن تكليف له خصوصية. نعم.
قال: فأنت يا عبد الله عند البلية تصبر، مرض أو جراحات أو فقر أو ابتليت بالمال جاهد نفسك عند الفقر والحاجة والجراحات اصبر واحتسب، وعند الغنى جاهد نفسك في أداء الواجب والجود والكرم، وفي مقام الجهاد اصبر أيضا وحين البأس، فلك الفضل العظيم والأجر الكبير. ومما يتعلق بالزكاة: زكاة العروض والحلي، زكاة الأموال التي للتجارة كما تقدم من مساكن وسيارات أراضي أمتعة، الخام كلها تزكى ما دام معدة للتجارة، كلها تزكى إذا حال الحول تزكى.
أما إذا كانت معدة للاقتناء، سيارات، عمارات تركبها أنت وأولادك، تسكن فيها أنت وأولادك، لا زكاة فيها. فما كان للقنية للاقتناء فلا زكاة فيها، وأما ما كان للنماء ففيه الزكاة. فقد يكون عندك أنت عندك الآن 10 سيارات ما فيها زكاة، وعندك 10 تكاتك فيها الزكاة، لأن التكاتك تعدها للتجارة، أما السيارات للركوب، عندك 10 عمارات ما فيها زكاة، عندك شقة واحدة فيها زكاة، لأنك تعد هذه لماذا؟ للتجارة وهكذا. نعم نعم رد عروض التجارة ما فيها نص خاص عندهم، ما فيها نص خاص، لكن هذا القول عندهم في المتأخرين ولم يقل به المتقدمين إلا أهل الظاهر. لكن عندهم ماذا؟ ما في، كان المسلمون عندهم التجارات، ولم يأتي لفظ واحد يقول تجار، لكن الله قال وفي أموالهم حق معلوم، هذه أموال، والله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، وهذا من أطيب ما نكسب. والنبي قال ليس على المسلم في عبد وفرس، دليل على أنه غير ذلك فيه. كذلك أيضا في الصحيح أن النبي قال وما تنقمون على خالد وقد حبس أضراعه واعتدى في سبيل الله. نعم
قال
نعم لو إيه اخلص احنا فعلت في ايش معنى ابناء النصارى؟ لا ابناء النصارى زي اباء النصارى، اطفال المشركين تقصد، اطفال المشركين، اطفال المشركين دول يمتحنوا يوم القيامة. من لم تبلغهم الدعوة، كبار النصارى أنفسهم لكن ما بلغتهم الدعوة، واحد يعيش في بيئة بعيدة لم يسمع عن الإسلام، فهذا ماذا؟ هذا ما بلغته الدعوة، فيحكم عليه في الدنيا بالكفر على الظاهر. طب وفي الآخرة يمتحن، يمتحن يوم القيامة. ليه؟ لأنه ما بلغه رسول، ولا يمكن عذاب إلا بعد رسول. من لم يأتيه رسول في الدنيا أتاه في الآخرة. إذن كل من لم تبلغه الدعوة فإنه يمتحن يوم القيامة، كذلك أبناء وأطفال المشركين في أصح أقوال أهل العلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى تزكى إذا حال الحول تزكى قيمتها على حسب قيمتها، على حسب قيمتها عند تمام الحول، إذا كانت إذا كان 100,000 ربع العشر 2,500، 40,000 ربع العشر 1,001، وهكذا في 100,250، والحلي من الذهب والفضة حلي النساء كذلك تزكى على الصحيح. اختلف العلماء فيها، بعضهم رأى أنها لا زكاة فيها، والصواب أن فيها الزكاة.
نعم شيخنا ابن باز يرى فيها الزكاة، شيخنا العثيمين يرى فيها الزكاة. نعم
والصواب أن فيها الزكاة لعموم الأدلة، ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، ولأنه صلى الله عليه وسلم أتت إليه امرأة وفي يد ابنة لها حلي فقال أتؤدين زكاة هذا؟ قالت لا. قال أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار لكل
نعم. ولا صح في هذه الزكاة حديث كما ذكر أهل العلم، لكن عندي من صحح حديث هذه بمجموعها بيقول بموته. نعم
لكل مسلم ومسلمة
أحمد رحمه الله مسؤول عن هذا، قال فيها خمسة عن أصحاب رسوله يعني ما رأوا الزكاة ولم يصحح فيها حديث، والترمذي وابن رجب. نعم
لكل مسلم ومسلمة العناية بالقرآن والإكثار من تلاوته بالتدبر والتعقل في الليل والنهار، ولا سيما في الأوقات التي فيها النفس طيبة حاضرة حتى تعرف مراد ربك. فالقرآن فيه الدعوة إلى كل خير والترهيب من كل شر، فيه الدعوة إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال والترهيب من سيء الأخلاق وسيء الأعمال، فيه القصص قص علينا ربنا أخبار الماضين من خير وشر. تدبر كلام ربك حتى تعرف الخير والشر، كما قال سبحانه إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وقال نحن نقص عليك أحسن القصص، وقال سبحانه لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. الله قص علينا حتى نعتبر، حتى نعمل، حتى نستفيد، فهو أنزل للعمل. ولهذا يقول جل وعلا وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، ويقول سبحانه هذا بلاغ للناس ولينذروا به، ويقول كتاب
كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فالواجب على جميع المسلمين بل على جميع المكلفين التدبر لهذا القرآن وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم الصحيحة، التدبر والتعقل والتواصي حتى تعمل بما أوجب الله وحتى تدع ما حرم الله، ومع هذا لك بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. إذا قرأت كتاب الله لك بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها
إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. نعم،
فضل عظيم مع العلم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا هذا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، هذا فضل عظيم.
تقرأ الذين يعملون به كما جاء في الأحاديث الأخرى، الذين كانوا يعملون به في الدنيا، فالقرآن يشفع له. الذين كانوا يعملون به، يؤتى بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به، وإلا فالنبي قال والقرآن حجة لك أو عليك. نعم،
قال هذا فضل عظيم تقرأه، تدبر تعقل تستفيد من كلام ربك. ربك يقص عليك أخبار الماضين الطيبة وغير الطيبة، يقص عليك أخبار المؤمنين وأخبار الصادقين وأخبار الأنبياء والناجين حتى تأخذ بها حتى تعمل، ويقص عليك ربك ويقص عليك ربنا أخبار الهالكين والمعذبين حتى تحذر أعمالهم وتبتعد عن أعمالهم، يأمرك وينهاك حتى تأخذ بالأمر وتنتهي عن النهي. هذا الكتاب العظيم فيه الهدى والنور. ولما خطب الناس صلى الله عليه وسلم يوم عرفة في حجة الوداع قال عليه الصلاة والسلام إني تارك فيكم ما لن تضلوا إن اعتصمتم به كتاب الله. وفي اللفظ الآخر كتاب الله وسنتي، كتاب الله فيه الدعوة إلى طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. من اعتصم بكتاب الله اعتصم بالسنة، لأن في القرآن يقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، من يطع الرسول فقد أطاع الله. فمن اعتصم بالقرآن وأخذ به واستقام عليه لن يهلك ولن يضل، إنما يأتي الضلال والهلاك عند الإعراض عن كتاب الله وعند الغفلة واللهو عن كتاب الله وعدم العمل. أما من أقبل على كتاب الله وعمل به فإنه لن يضل، بل سوف يهديه الله ويوفق،
كما قال سبحانه ومن أعرض عن ذكر فإن له معيشة ضنكا ونحشر يوم القيامة أعمى. نعم،
نسأل الله أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، ونسأل الله أن يمنحنا وإياكم الفقه بكتابه وتدبره والعناية به والعمل بما فيه، كما نسأله أيضا أن يوفقنا جميعا لفقه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم والعمل بها والدعوة إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والتواصي بذلك والتعاون في ذلك، كما نسأله سبحانه أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان وأن يمنحهم الفقه في الدين وأن يولي عليهم خيارهم ويصلح قادتهم وأن يوفق ولاة أمورنا في هذه البلاد. نسأل الله أن يوفقهم لكل خير وأن يعينهم على كل خير وأن يوفقهم لما فيه صلاح العباد والبلاد وأن ينصر بهم دينه ويعلي بهم كلمته وأن يجعلنا وإياكم وإياهم من الهداة المهتدين، إنه سبحانه سميع قريب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.